الله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، واجعلنا اللهم سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة في يوم تاريخي من أيام مصر، الحقيقة يوم يعني سيسطره التاريخ بأحرف من ذهب، على أنه أول برلمان نقعد نتفرج عليه يحتاج من الكثير أن يسجدوا لله شكرا أن رأينا محجبات وملتحين بكثرة وافرة داخل مجلس الشعب المصري لأول مرة من مليون سنة. كم كانت سعادتنا جميعا، أكيد حنلاقي شد وجذب وخلافات، لكن الله أسأل أن يجمع قلوبهم على نصرة دينه واستقرار بلدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا استفتاء النهاردة، هل ستشاركوا بالنزول إلى ميدان التحرير يوم 25 يناير؟ نعم، لا، لا أهتم. فقرة تانية بنتكلم عن البرلمان الجديد واستعدادات 25 يناير بين الشد والجذب، بين الذين يريدون أن يجعلوا ذكرى يحمدون ربهم تبارك وتعالى على أنه كانت بداية لسقوط نظام طاغي متجبر، وبين اللي عايز يهرج ويحول البلد لحرب، زي ما هنشوف بعض المعلومات عن الناس اللي راح تشترك من المحاجر ديناميت فيما وصل إلي. أنا ما عرفش اللي هيقول موثق كلامه إزاي. معنا الدكتور عصام الدربالة مسؤول مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون، والأستاذ شكري نبيل المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني. الفقرة اللي بعدها معنا الأستاذ محمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة سيبكو للأدوية، وعضو جمعية رجال الأعمال بحزب النور السلفي، والأستاذ ياسر متولي عضو اللجنة التأسيسية لحزب النور. أخبرنا سريعا، طبعا بشكر كل إخواننا على صفحة البرنامج اللي بعتين بيسلموا، ويمكن أحلى تعليق ضحكني، واحد اسمه محمد عبد الجليل بيقول لي يا واد يا مؤمن. طيب أنا جزاك الله خيرا. وفي حد بيسألني عن شغلانتي، أنا مهندس مدني حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة القاهرة دفعة 88 بتقدير عام جيد، ومعايا دبلوم في الدراسات الإسلامية، لأنه مستغرب أن عمرو حمزاوي بيقول لي يا باش مهندس، أنا فعلا باش مهندس يعني. ويكيليكس واشنطن مولت منظمات شيعية ناشطة في مصر ودعمت جهود التأثير على صحفيين ومحامين. حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أربك على التقرير المالي السنوي للوقف القومي الأمريكي للديمقراطية، إحدى منظمات التمويل الأمريكي غير المصرح بها في مصر لعام 2010، والذي يوضح اهتمام إحدى أذرع التمويل الأمريكي بالتأثير على الصحفيين والمحامين واختراق مناطق وقضايا اجتماعية مثل المرأة والريف والشباب في مصر. ويظهر التمويل مدى توغل وعنكبوتية التمويل الأمريكي من منظمة أمريكية واحدة فقط في مصر، الذي شمل معظم مناحي الحياة السياسية تقريبا. وقال التقرير الخاص بمصر أن الوقف مول منظمة شيعية أمريكية تعمل في مصر اسمها الكونغرس الإسلامي الأمريكي، تمثله في مصر الناشطة داليا زيادة، وهي عضو في حزب العدل المصري. وقالت تقارير صحفية أنها رشحت نفسها للبرلمان عن حزب العدل. ويذكر أن الناشط المصري الدكتور سعد الدين إبراهيم أحد أعضاء مجلس إدارة هذه المنظمة ومقرها واشنطن، كما يضم مجلس الإدارة هيلل فرادكن مدير مركز دراسة مستقبل العالم الإسلامي بمؤسسة هيدسن الأمريكية المحافظة المعروفة بميولها للمحافظين الجدد، علاوة على سيد نديم كاظمي من مؤسسة الخوئي. معانا الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
ازي حضرتك؟
أهلا وسهلا.
أستاذ عادل، يعني كل يومين ثلاثة جريدة المصريون بتفاجئنا بوثيقة لويكيليكس مرقمة. الشعب المصري بيتعامل مع وثائق ويكيليكس مثلما يتعامل مع أحاديث بني إسرائيل، لا نصدقهم ولا نكذبهم. رأي حضرتك في هذا السيل من الوثائق اللي بدأ ينزل من خلال شهر وشوية، بيبتدي يكشف لنا منظمات مجتمع مدني بتاخد فلوس، جمعيات أمريكية بتمول شيعة في مصر وبتمول بعض الحقوقيين، رأي حضرتك إيه في هذا الموضوع يعني؟
أولا احنا كدورنا كإعلام احنا دورنا إظهار الحقائق.
نعم.
والمعلومات اللي بتقع في ايدينا لما تيجي يعني وكالات انباء ترسل هذه المعلومات ووكالات انباء محترمه، ثم ويكليكس اللي هم كانوا بيتشدقوا بيها عن الاول عن الفساد والديمقراطيه وغير ذلك ما يخص بمصر،
نعم،
وتنشر هذه المعلومات. فدورنا اول حاجه ان احنا الاعلام، اعلام المجتمع بما يقال من حقائق، خاصه ما ينشر بصفه اساسيه في وكالات الانباء.
نعم.
فهذا دور اعلام. الدور الثاني ما نشر نحققه ونطلب الرد عليه من الجهات المختصة اللي هي التي ذكرت أسمائها في هذه البيانات.
عدم رد الجهات
واحد زي سعد الدين إبراهيم. نعم. أنا أخذت هذه الأموال وقال أنا يعني لم ينكر، ناس كتير جدا لم تنكر، ولكن هناك أناس يعني يقولوا لا يعني نحن بنحطم الرموز وما يذكر عنهم من معلومات ولا يردون على الحقائق التي تذكر في هذه المستندات. ثانيا نحن نعتمد على وثائق اخرى، يعني انا عندي وثيقه المعونه الامريكيه التي قدمت لمجلس النواب الامريكي 2009 2010، وذكرت فيها هذه المعلومات يعني وغيرها من المعلومات على وجه الدقه والتحديد، وهذه معلومات مؤكده وموثقه من الخارجيه الامريكيه نفسها ولمجلس النواب الامريكي.
طب عدم رد هؤلاء يا استاذ عادل على ما ينسب اليهم من تهم، أو يقول لك وفيها إيه لما قابل السفير الأمريكي، واحد يقول لك وفيها إيه لما أخذ فلوس، ما البلد بتاخد فلوس من أمريكا، يعني بتفسر ده بإيه حضرتك؟
هو الـ الـ هناك تشدق كبير جدا بالتعاون بين هذه المنظمات وأمريكا، وأيضا تبني كبير جدا من أمريكا لمثل هذه المنظمات على أساس أنها كانت بتعتبرها تفريخ العناصر التي تعمل تحقق الأجندة الأمريكية في المنطقة في مواجهة ما كان يشعرون به وما يحسون به في مواجهة التطور الديني في سلوكيات المجتمع المصري، والذي تحول بعد ذلك إلى تنظيمات سياسية، وتحقق بذلك في الانتخابات الأخيرة أن التيار الإسلامي أو التيار الديني على وجه التحديد حصل على أغلبية كاسحة في البرلمان. يعني كانوا بيعدوا هؤلاء كمصرخة لمواجهة النظام، وإن كانوا السابق يعني وإن كانوا لم يعني يصلوا به إلى مرحلة الصدام.
نعم.
النظام السابق بفساده كان عموده حسني مبارك يحفظ لهم التوازن في المنطقة ويحفظ لهم حقوقهم، ولكن كانوا يعدون مثل هذه المنظمات لما بعد مبارك.
نعم. شكرا جزيلا أستاذ عادل صبري، رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. قانونيون كلام الديب ضحك على الذقون. نفى خبراء القانون صحة ما قاله فريد الديب محامي الرئيس المخلوع ونجليه من أن الرئيس المخلوع ما زال رئيسا للجمهورية وفقا للدستور والقانون. وكان الديب قد قال أمام المحكمة إن مبارك أوكل للمجلس العسكري إدارة شؤون البلاد فقط، وليس له أي صلاحيات سوى إدارة البلاد لحين عودته. ده أكيد بيهرج ما علينا يعني، وأن التخلي ليس معناه التنازل عن الحكم، حيث إنه لم يقدم استقالة مكتوبة. في البداية المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد قال أن مبارك ترك منصبه إثر ثورة، وكان الحل الوحيد لإنقاذ حياته هو ترك منصبه. وما يقوله فريد الديب هزل قانوني ليس له صحة دستورية أو قانونية، لكنه بالتعبير الدارج بتاعنا ضحك على الدقون. وأضاف بالأمس قال الديب إن الرئيس ترك صفته المدنية كرئيس الجمهورية ويعود كقائد للقوات الجوية. عمو الرجل قادر ياخد نفسه، ده نايم على ظهره أديله من ساعة مراحل محاكمات. قائد قوات جوية يعني إيه؟ في سياق متصل المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط بيقول إنه ما فيش هناك فرق بين التخلي والتنحي والترك، فكلها مفردات لغوية. طبعا الكلام اللي بيقوله الأستاذ فريد الديب اللي الحقيقة أنا يعني شايف إنه من الناس اللي تستحق إنها تراجع حيائها، والله مش بهزر يعني. هذا الرجل اسمعوا له مرافعات أيمن نور ضد النظام السابق وكيف كان يصف النظام السابق، وشوفوا له مرافعات النهارده. هل هتقولي محتاج فلوس؟ ما بتصورش الا اذا كان في ناس عندها مبدا هل من مزيد يعني. انما الواحد يشعر بخجل والله العظيم، منتهى الخجل ان يجي واحد يسوق تاريخه في الاخر بهذه الصوره وينهي تاريخه في قلوب الناس علشان يدافع عن نظام لم يكن له هم سوى اداره الفساد. مش كان فاسد بس، لا ده كان بيدير الفساد كمان يعني. فما يجي النهارده قبل 25 يناير باسبوع يشعل الشارع المصري بان الرئيس حسني مبارك مازال رئيس الجمهوريه، دي تبقى النكتة بتاعت 2012 الحقيقة اللي مفروض نقعد نرددها زي إفية وادي مؤمن اللي بيتردد على لساني دايما. نائب سلفي يفتح باب إضافات القسم الدستوري، وقعت مشادة ساخنة بالنائب حزن النور السلفي ممدوح إسماعيل، أنا مع هو الأصالة ولا نور مش عارف، والدكتور محمود السقة رئيس مجلس الشعب في جلسته الإجرائية النهاردة الاثنين. الأستاذ ممدوح إسماعيل أصر يقول أن أحترم النظام والدستور بما لا يخالف شرع الله، أضاف هذه الجملة فطلبه السقة أن يلتزم بنص اليمين ولا يضيف عليه شيئا، وطلب السقة من ممدوح إسماعيل إعادة القسم، لكنه أصر على إضافة كلمة بما لا يخالف شرع الله. والله أنا شايف الموضوع يعني أبسط مما نتصور، راجل ممكن يكون بفرحته إنه برلمان منتخب نزيه لأول مرة في تاريخ حياتنا كلها، فلما يقول كلمة زي كده يعتذر بها لله سبحانه وتعالى. أنا معرفش بتضير المجلس في إيه، واحد بيقول والله أنا بحترم الدستور والقانون بس بما لا يخالف شرع الله، وحتى لو ما قالهاش يا جماعة الخير، هل أنتم متصورون أن هناك من ينتمي للتيارات الإسلامية أو ليبرالي أو ليبرالي يعني عنده حس وطني وعنده شوية أعراف وتقاليد بيحافظ عليها، هل متصورون أن هناك قوانين تخالف شرع ربنا هتمرر والإسلاميين هيقولوا موافقون زي أيام ترزية القوانين في المجالس السابقة؟ ده مش هيحصل. النهاردة أقمنا الدنيا ولم نقعدها، قال لك بقى بداية مقرفة ومش عارف، واحد قال لك ده بيعمل مزايدة، قال فيها مزايدة، موضوع بسيط جدا، واحد ببساطة شديدة بيقول بما لا يخالف شرع الله. نشوف الفيديو بتاع الأستاذ ممدوح إسماعيل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
بسم الله وباسم الشعب نفتتح الجلسة الأولى لدور الانعقاد الدستوري العادي الأول لمجلس الشعب.
ممدوح أحمد إسماعيل أحمد،
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري ونرعى مصالح الشعب ونحترم الدستور والقانون، هذا هو النص وتعقيبي فيما لا يخالف شرع الله.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون.
احنا معنا مداخلة أستاذ ممدوح إسماعيل عضو مجلس الشعب. السلام عليكم أستاذ ممدوح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عايز أول كده بس تقول لي إحساسك وأنت تقسم في مجلس الشعب لأول مرة نشوف هذا الزخم من الملتحين والمحجبات، كنت حاسس بإيه؟
والله هي صراحة كانت لحظة تاريخية بلا شك، الواحد مستشعر بحجم المسؤولية كبير جدا، يعني أنا شخصيا كنت حاسس إن عليا مسؤولية كبيرة جدا وهم كبير جدا وأمانة كبيرة جدا، ف كنت مستشعر بخطورة المسؤولية، يعني تخيل انت مقلع مسؤولية جديدة جدا، فكان ده احساسي. يعني
كنت خايف؟
لا ما كنتش خايف الحمد لله، لكن مستشعر خطورة المسؤولية والامانة.
كنت حاسس بنظرة استغراب من بعض الليبراليين ليكم في المجلس بكل صراحة، يعني حاسين انه الجو مش بالنسبة لهم كده ملتحين ومحجبات والجو ده بالنسبة لهم صعب، ولا كانوا يعني خدوا الموضوع بصدر رحب وتقبلوا هذه النتيجة؟
كانوا مستغربين، لا كان قاعد جنبي مجموعة كبيرة جدا قريب مني منهم يعني، فكانوا بيتبادلوا النكت ورايا كده واستغربوا وبتاع، وكانوا مندهشين وبيقولوا هنعمل ايه واحنا المعارضة واحنا اللي هنعارض واحنا اللي هنبقى يعني من هذا القبيل. يعني
استاذ ممدوح كنت شايف حضرتك وانت بعد اللغط اللي حصل في مسألة القسم واعتراض الدكتور محمود السقا رئيس مجلس الشعب المؤقت ده، شفت الدكتور عمرو الشبكي بيكلمك كده وياخد ودي معاك، كان بيقول لك ايه؟
بيقول لي عديها وخلاص وقول لهم اللي عايزين، قلت له لا مش عديهم.
طب انت 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 شايف، عشان في ناس عماله تقول احنا هنخش في مزايدات من اولها، شايف انه حاجه غريبه ان انت تقول واحترم القانون والدستور او بما لا يخالف القانون، بما لا يخالف شرع الله؟
لا انا
يعني انت كنت مجهز دي ولا هي اللحظه جت معاك كده؟
لا انا كنت مجهز ان انا اقول كده لان هي دي الامانه اللي انا حملتها وربنا من عز وجل عليها بيا، وانا طالب في الثانوي واعتقلت بسببها ومررت بالاضطهاد واعتقالات في سجون من اجلها، واستشهد ناس كتير وتم اعتقال ناس كتير وقهر ناس كتير بسببها. دي رساله وامانه، فمش هنيجي في الموقف اللي احنا نتحط فيه على كراسي نتخلى فيه عن الامانه. بنقول لكل الناس، انا اردت اوصل رساله للناس كلها ان هذا المجلس وهذا المكان وهذا الكرسي سوف يجعلنا اكثر ثباتا على هذه الرساله وتلك المبادئ، ولن نعيد حنها، لان ده مجلس تشريعي، فالرساله دي مهمه للمجلس التشريعي ده وايضا للعالم في الخارج، ان احنا لن نتنازل عن ثوابتنا ومبادئنا في هذا المجال خاصه في المجلس التشريعي.
هل حصل حاجه بخصوص المجلس، يعني بعيد عن الكواليس الاعلاميه والفضائيات، خاصه بالمجلس هيعمل ايه بالنسبه ليوم 25 يناير؟
لا هو كان في كلام في الكواليس ان احنا كنواب نروح نحضر ونحتفل بيوم 25 يناير في احتفال حضاري يعني يليق بمصر يعني ويليق باعضاء مجلس الشعب اللي هم كثير منهم من ميدان التحرير يعني.
طب استاذ ممدوح، سؤال اخير، هل مستبشر خيرا، وخصوصا الناس لقت البدايه كده كلها شد وجذب وزعيق وصوت عالي، يعني ده طبيعي ولا انت حضرتك شايف انه ده مش مبشر ان الامور هتمشي في اتجاه كويس؟
لا بالعكس، ده طبيعي جدا، طبيعي ان يكون في اصوات عاليه، خلافات، نقاشات، وطبيعي جدا ان الناس لما تجي انها توطن نفسها على حتميه المقاومه والثبات على مبادئها والنضال من اجل ترسيخ مبادئها، خاصه مبادئنا الاسلاميه اللي اغتربت عن مصر اكثر من 200 سنه، احنا في مرحله وفي لحظه فارقه في تاريخ مصر. انا بقول شخصيا لنفسي ولكل اخواني، اما ان نكون او لا نكون في هذه اللحظه، وعشان نكون لابد نضحي ونناضل ونقاوم ونتحمل من اجل ديننا العظيم.
في اعتراض، سؤال اخير، في اعتراض على ان تؤجل او ترفع الجلسات في اوقات الصلاه لاول مره في تاريخ مجلس الشعب المصري والناس تخرج تصلي عادي؟ في حد معترض ولا الامور ماشيه ببساطه؟
لا مفيش حد معترض، لان المساله كانها امر واقع لا يستطيع احد ان يجادل فيه كضوء الشمس في منتصف النهار.
شكرا جزيلا للاستاذ ممدوح اسماعيل عضو مجلس الشعب. طبعا حصل النهارده ان نواب يغادرون الجلسه لصلاه الظهر، غادر عدد من نواب مجلس الشعب من الاسلاميين الجلسه الاجرائيه لمجلس الشعب عندما اذن لصلاه الظهر وبدا المجلس خاليا من عدد كبير من اعضائه، وشهدت الجلسه خروج كل نائب يقوم باداء القسم اما للصلاه او لتناول الشاي والافطار. معنا الاستاذ مختار نوح المحامي. السلام عليكم استاذ مختار.
عليكم السلام يا فندم، اهلا بيك، انا بسعادتك وحشتني.
الله يرضى عنك استاذ مختار. تعليق حضرتك على كلام الاستاذ فريد الديب اللي هو بعتبرها نقطه 2012 ان الرئيس مبارك ما زال هو رئيس جمهوريه مصر العربيه.
وحضرتك بس مين مع سعادتك بالضيوف عشان انا ارحب بيه بس الاول؟
انا مفيش حد خالص، ده انا لوحدي يا فندم.
يبقى رحبت بيك عشان انا دلوقتي في المكتب فمفيش
قدامي. اهلا وسهلا بيك، اتفضل.
هو يعني هو الاستاذ فريد جيب طبعا يعني هو محامي، فبيحاول انه ينقي الاشياء اللي تلفت النظر في المرافعه، وهو عليه عبء ضخم ان قدام شعب بيرفض مرافعته، ولكن هو عنده قدرات خاصه في تحمل مثل هذه المواقف. لكن الكلام اللي بيقوله ملوش علاقه بالقانون الحقيقه.
نعم.
يعني لو حضرتك تذكر ثوره يوليو قامت وكان في نص قانون بيجعل عقوبه الذين يحاولون قلب نظام الحكم المؤبد.
نعم.
فلو كان الامر طبيعي وفقا للقانون يبقى كان لابد بعد ان تمت جريمه محاوله قلب نظام الحكم وتحولت من محاوله الى جريمه فعليه، يبقى لابد ان عبد الناصر كان يحكم عليه بالمؤبد وانور السادات ورجال ضباط الثوره. فده استخفاف بالعقول معروف، يعني احنا درسنا في سنه اولى في كليه الحقوق ان الجريمه التي لا يحاكم المرء على فعلها ابدا هي محاوله قلب نظام الحكم، لانها لو نجحت لا يمكن يحاكم عليها، لكن لو فشلت يحاكم عليها.
استاذ مختار بتشوف
خلينا اكمل حضرتك.
اتفضل يا فندم.
نفس الامر في المسائل الثوريه، المسائل الثوريه حينما تقوم وتنجح فلا يجوز المحاكاة بالقانون العادي، ودي الغلطة اللي وقعنا فيها المجلس العسكري أو المطب اللي عمله المجلس العسكري عن عمد وعن سوء قصد، إنه يحاكمنا بقوانين طبيعية في ظل مناخ ثوري يحاكم فيه المرء بقوانين الثورة.
طيب أستاذ مختار سؤال كده أخير، حضرتك بتشوف موقف الأستاذ فريد الديب من هجومه ونقده اللاذع لظلم النظام السابق أيما كان بيدافع عن أيمن نور ثم التحول المفاجئ إلى أن ينعت الرئيس المصري السابق حسني مبارك يا أيها النسر الجريح. بتشوف الموقف ده إزاي؟
يعني أصل دي احترافية مهنة، مهنة المحاماة بتجيز للإنسان، لكن في نفس الوقت في بعض في كلامه أنا براء عقل وعدل، يعني لابد أن يقام قفص آخر للذين قتلوا شهداء ما بعد ثورة يناير، لازم يطلعوا رؤساء، يطلعوا وزراء، لازم يتحط لهم قفص زي ما بحاكم حسني مبارك على العلم بالجريمة أو على الأمر بها، لازم أحاكم المجلس العسكري على العلم بالجريمة. ده كلام هو قاله، وأنا شايف إن الكلام أي واحد سنة أولى حقوق حيقوله، لأن الجريمة واحدة والطريقة واحدة والأسلوب واحد، والبراءة هنا تساوي براءة هنا، والإدانة هنا تساوي إدانة هنا، فهو لازم يستغل النقطة دي. النقطة الثانية بقى، لازم يستخدم بعض الأعمال اللي تعمل شو، فوضع طبيعي جدا إن هو راجل قدام محاكمة تاريخية وهو الوحيد اللي وافق إنه يكون محامي حسني مبارك، فبيعمل شغل لخدمة نفسه، لكن التاريخ هيكتب الغلطة دي في حياته.
لو تعرض عليك الدفاع عن الرئيس السابق قبل أن يدافع فريد الديب، توافق ولا ترفض؟
ده مجرد العرض أعتبره إهانة لشخصي ولتاريخي، مجرد العرض.
شكرا جزيلا أستاذ مختار نوح، المحامي، قرآن وخناق على الكرسي بأول برلمان للثورة. حضر نواب برلمان الثورة في الجلسة الأولى التي بدأت النهاردة الساعة 11 الصبح، واكتظ البهو بالنواب، وحضر الجلسة المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، واعتلى المنصة الدكتور محمود السقة زي ما قلنا، وبدأ الدكتور السقة تلاوة قرار المجلس العسكري بسم الله وباسم الشعب، تفتتح الجلسة وتلا قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طبعا كان هناك 5 سيدات ضمن الأعضاء المنتخبين، وكان هناك 10 معممين بزي الأزهر الشريف، كان منهم طبعا الدكتور محمد الصغير اللي بيقدم برنامج فضفضة في قناة الناس، وحيكون معانا بكرة إن شاء الله امتدادا بعد حلقة شيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. مصطفى النجار ارتدى علم مصر وكتب عليه: دم الشهداء لن يضيع، هباء عيش كرامة إنسانية. والدكتور سعد الكتاتني ارتدى وشاح أصفر كتب عليه: لا للمحاكمات العسكرية. أحد الأعضاء انشغل بقراءة القرآن قبل بدء الجلسة بساعة، يعني كان جو الحقيقة أنا بتصور حتى لو حصل فيه خلافات طبيعية في أول جلسة، إلا أنه جو، أنا زي ما قلت الأستاذ ممدوح إسماعيل، ده لحظة تاريخية في تاريخ مصر. نيويورك تايمز: اتفاق الإسلاميين والعسكري نصر لمصر. رأت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أنه في اليوم الأول انعقد مجلس الشعب المصري، هناك بوادر على الاتفاق على الخطوط العريضة بين المجلس العسكري الحاكم والإسلاميين، الأمر الذي يزيل شبح الصدام الذي روجت له الكثير من وسائل الإعلام. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي قوله: الإخوان والمجلس العسكري الحاكم على ما يبدو يتفاوضون على نحو فعال وراء الكواليس، ما رأيته أنهم اتفقا على الخطوط العريضة. وعلى عكس التوقعات، بوادر الاتفاق ظهرت قبل شهر من حدوث صدام في البرلمان الذي يهيمن عليه الإخوان والمجلس العسكري، والاتفاق طمأن الدبلوماسيين الغربيين بأن مصر تتجه نحو حكومة أكثر ديمقراطية. متظاهر التحرير: الثورة لسه في الميدان. نظم العشرات من الشباب الذين قدموا إلى ميدان التحرير صباح اليوم مظاهرة داخل صينية الميدان للمطالبة بتبني مطالب الثورة وإسقاط المجلس العسكري والتسليم الفوري للسلطة والقصاص للشهداء. وردد المتظاهرون: ثوار أحرار هنكمل المشوار، ويسقط حكم العسكر، وحياة دمك يا شهيد، هلبس اسود يوم العيد. وردد أهالي الشهداء: يا تنطوي صح النوم، 25 آخر يوم. وحمل أهالي الشهداء لافتات، وردد المتظاهرون: يسقط حكم العسكر. وأعلنوا طبعا النهاردة حصل شيء بايخ قوي، أنه زي ما قريت في أحد الأخبار 6 إبريل شتموا في التيارات الإسلامية وشباب الإخوان والنور ردوا عليهم، ولما خرج القيادي أحمد أبو بركة بجماعة الإخوان قعدوا ينادوا عليه الحرام يهو. طبعا دي يعني قلة أدب بتصور لنا قد إيه عدم قبولنا لا للخلاف في الرأي، يعني بتخيل واحد بيقول الحرام يهو، كأن اللي وصلوا المجلس الشعبي دول، طب ما في ناس ليبراليين وصلوا المجلس الشعب، إيه اللي حصل يعني؟ إشمعنا دول؟ هل دول معصومون من الخطأ ودول كان اختيار السماء والوحي مثلا، والتانيين كانوا اختيار النظام اللي قاعد في طورة؟ يا جماعة شوية عقل بقى لوجه ربنا سبحانه وتعالى. اللعب بدم والله العظيم أنتم تلعبون بالنار، وبقولها لكم بكل صراحة، أنتم تلعبون بالنار. أفهم أن يبقى فيه متابعة ونكلم، إنما رايحين للبرلمان اللي في أول يوم بيعقد في ظل تركة مثقلة بالمظالم، اروح اقول له النهارده نزل المجلس العسكري وجيب لي رئيس جمهوريه، يا اما تجيب لي مجلس رئاسه مدني؟ انا عايز اسال سؤال، هي الناس دي اساسا يعني ما بتحاولش تفهم انه ده اختيار الشعب. يعني ليه مسألة اختيار الشعب دي عاملة كمد واحقاد وغل في قلوب بعض الناس، وما زالوا طول النهار والليل برضو عايزين بيتجروا بدم القتلى الذين نحسبهم عند الله شهداء. اول مرة في الدنيا اشوف ناس واحد قتل لاجل بلده، والنبي قال كده يعني من قتل دون عرضه دون ارضه دون ماله ومن قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. لما النبي يقول كده عليه الصلاة والسلام ما سمعتش حد قبل كده قاعد يقول طب انا عايز بقى مقابل للشهيد ده، خلاص افضوا الى الله وقدموا دماءهم لهذا الوطن. وكتير على مدار تاريخ مصر، كل مدار تاريخ مصر كان فيه كده ناس قدمت ارواحها لوجه الله عشان خاطر بلدها تقف. نحيي ذكراهم، ندعو لهم، نحاول ان نواسي اسرهم بشكل مادي ومعنوي، انما نقعد طول النهار والليل نقعد ننكش الموضوع ده باسم الشهداء وان شاء الله باذن الله يعني، وهم براء والله العظيم احسبهم ان كانوا عند الله بهذه الصوره براء مما يفعل من الليبراليين والعلمانيين والاشتراكيين والثوريين والنصابين والافاقين اللي عايزين يولعوا البلد بهذه الصوره. يعني 6 ابريل تهنئ نواب الشعب وتؤكد الثوره مستمره لحين تسليم السلطه. 6 ابريل مش هتجيبها لبر. انتقادات للمفتي في مؤتمر الوحده الوطنيه وجمعة يرد من يمتلك شيئا ضدي فعليه باعلانه ومن يقطع الطريق فهو مجنون، وانا اب للاخوان والسلفيين. طبعا الدكتور علي جمعه تعرض لانتقاد لازع في ندوه الوحده الوطنيه والوطنه امبارح في مسرح المجلس القومي للشباب في حوارات شبابيه يقيمها المجلس برئاسه المهندس خالد عبد العزيز. اتهموا المفتي بانه ما بيتحاورش معاهم وانه بيسخر منهم وانه كان اصدر العديد من الفتاوى التي كانت تاخده من النظام السابق. الدكتور علي جمعه قال كلام ده مش صح، واللي عنده حاجه يجيبها ضدي. واشار الدكتور الى اطماع بعض الدول نحو مصر منذ قديم الازل، واضاف التظاهر حق مشروع، لكن الكلام بتاع انك تقطع الطريق ده نوع من انواع الجنون. ثم بيقول انا اب للاخوان والسلفيين ولكل المصريين ولا افضل احدا على احد لان المفتي كالقاضي. طبعا اتمنى طبعا حضرتك يا ريت ان شاء الله يكون الكلام ده مستمر وبداية طيبة للتعامل مع السلفيين بعد حوار الواشنطن بوست اللي فضلتك اسأت فيه للتيار السلفي بكل قوة. اتمنى كل واحد فينا بيبقى عرضة لضغوط بياخد موقف ان احنا نتصالح مع بعض كلنا في الفترة اللي جاية عشان مصر. القبض على عضو مجلس الشعب فيصل الشيباني لتعديه على ضابطين بالهرم. مباحث العامة بتاعت الجيزة قبضت على فيصل الشيباني عضو مجلس الشعب عن دائرة المنشأة وجرجة والعسيرات امبارح بمنطقة الهرم لاتهامه بالتعدي على ضابطي شرطة وأمين شرطة ومجند وإصابتهم بجروح متفرقة، كما تم ضبط المحامي الخاص به لحيازته بندقية آلية وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. طبعا إذا كان حصل هذا الكلام دي كارثة سودة، لأن احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن أن عضو مجلس الشعب إذا كان فاهم حضرته أنه داخل الحصانة عشان يشتم ضابط ويتطاول على مواطن عادي يبقى كل سنة هو طيب لا يرجى منه الخير ومش عايزينه بداية، يعني إن صحت هذه الواقعة. لأنه بيقول قدامي أحداث الواقعة بتقول إن النقيبين عمرو عبد اللطيف وحسن الصبان ضابطي مباحث قسم شرطة الهرم معهم قوة أمنية شاهدوا أحد أشخاص يطلق عيارة نيرة ببندقية ابتهاجا بحفل زفاف في منطقة كفرة هرمز، ولما انتهى وضعه بحقيبة سيارته. تمكن الضابطان من ضبطه، تبين أن المحامي الخاص بعضو مجلس الشعب فيصل الشيباني أثناء مواجهته حضر سيارة ملاكي استقلها عضو مجلس، تمكن من خط السلاح المضبوط من يد النقيب وتعدى عليه بجسم السلاح مما أسفر عن إصابته. طبعا في بعض النواب أنا بقوله بناء على الواقع دي قد يعني يتحرك بأعمال بلطجة ملهاش أي معنى اعتمادا على أنه في حصانة وأنه عضو مجلس الشعب، وده مرفوض محدش فوق القانون من هنا ورايح بعد 25 يناير محدش فوق القانون، ده اللي مفترض يكون. يعني وزير الداخلية أمننا مجلس الشعب وحددنا طرق لخط سير الأعضاء، لدينا تخوفات من 25 يناير أتمنى عبوره بسلام، وحذر من ارتداء الملابس الميري لأن هناك من يسعى للوقيعة، وقتيل دار القضاء مسجل خطر. أول وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تطالب بالإفراج عن معتقلي العقرب عدد من ائتلاف الإسلام الحر. معانا الأستاذ حامد مشعل عضو المكتب الإعلامي للجبهة السلفية. السلام عليكم أستاذ حامد.
عليكم السلام وبركاته.
أستاذ حامد يعني الناس عايزة تعرف برضو إيه آخر أخبار المسجونين السياسيين في سجن العقرب؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. المسجونين في سجن العقرب هم 45 فرد. ال 45 فرد في خمسة بتتم إعادة محاكمتهم. الخمسة دول اللي هم الشيخ عبد الجمل والشيخ محمد الظاهري وسيد إمام والشيخ مرجان وعلاء سرحان. دول في قضية
كلهم طيارات إسلامية يا أستاذ حامد؟
كلهم طيارات إسلامية. الغريب بقى حاجة إن حضرتك عارف إن كلهم بيحاكم، أغلبهم بيحاكم محاكم عسكرية، ومحاكم العسكرية كانت لسنة 2008 كان ممنوع فيها النقض. ولما نزل النقض الناس اللي كانت محكومة وبتنفذ الحكم لم يستجاب لها أنها تقدم طلب نقض. فدلوقتي هما بيحكموا المجلس الأعلى قال إنه هيمنع المحاكمات العسكرية للمدنيين، أغلبهم بيحكم محاكمات عسكرية وبيقضي مدد محاكمات عسكرية. الغريب والأغرب من كده إن المحكمة العسكرية حضرتك عارف إنها بتستند إلى أدلة أمن الدولة اللي كلنا عارفين إنها كانت أدلة بتتاخد تحت التعذيب وبطرق ملتوية.
أستاذ حمد، أستاذ حمد، طب الجماعة بتحقوق الإنسان واللي جري ورا مايكل نبيل وعلاء عبد الفتاح، ما فيش أي حد منهم اتحرك لاتجاه سجن العقرب؟
أنا هقول لحضرتك على حاجة. يعني الإسلاميين قبل الثورة وبعد الثورة يعني حقهم من حق الإنسان مهضوم تماما، ولأن الجمعيات الحقوقية أغلبها من التيارات الليبرالية والعلمانية فهي لا تلتفت. وإحنا برضو عايزين نكون صراحة مع نفسنا، إحنا ليه إحنا كطيار إسلامي دلوقتي في سدة الحكم ليه ما نطالبش بنفسنا وإن هم يحكموا محاكمات عادلة قدام وأمام قاضيهم الطبيعي؟
طب المشير، يعني المشير طنطاوي أفرج عن محكومين أول امبارح 1500
ولا يفرج عن واحد بس إسلامي واحد. تخيل ان مايكل نبيل اللي هو موالي للصهاينة يخرج وابو والدكتور صلاح سلطان يحاكم بمعادلة الصهيونية. يعني 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 تخيل حضرتك مايكل نبيل واخد حكم سنتين خرج من الحكم وابو يحيى اللي هو اصلا ما كانش موجود وقضية كلها يعني ملوش لا ناقة فيها ولا جمل لم يفرج عنه بل معتقل كده يعني يعني مش عارفين.
طب ليه 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 التيارات الاسلامية ما تشدش مجلس الشعب على المجلس العسكري لعله ينظر بعين العدل على الاقل كما ينظر الى التيارات الليبراليه وبيخرج المساجين اللي بيطلعوا على التلفزيون الاسرائيلي واللي بيتكلموا عن الشذوذ الجنسي وبيطلعوهم ابطال وبيحتفلوا بيهم وطلعوا في القنوات الفضائيه؟ ليه ما بيعملش التيارات الاسلاميه ضغط على المجلس العسكري بهذه الصوره؟
والله احنا من فتره في الجبهه السلفيه وفي ائتلاف دعم المسلمين الجدد وفي الائتلاف الاسلامي الحر وبعض التيارات الاسلاميه النهارده كان من ضمنها يعني ان احنا رحنا عشان نقدم الرساله لاعضاء البرلمان ان ده كان المطلب الثاني او الثالث من مطالب الثوره. نعم. الافراج عن السجناء السياسيين، احنا جايين لكم اهوت انتوا بتمثلونا بنقدم لكم الطلب ده عشان يتقدم بيه طلب للمجلس العسكري ازاي يعني تم الافراج في الثلاث ايام اللي فاتوا عن 3000 واحد منهم افراج شرطي وفيهم اعفاء لم يخرج سجين اسلامي واحد ولا واحد معتقل اسلامي. وللاسف انا هقول لحضرتك على حاله يعني حالة صعبة جدا، في الشيخ محمد مصطفى واخد حكم مؤبد وحكم 15 سنة ولما اتفتح باب النقض كان أمن الدولة قبل يعني قبل الثورة وبعد الثورة كانوا حابسينه حبس انفرادي وقفلين عليه أهله ما عرفوش وما قدمش النقض ولما جه قدمه قالوا ده مدة النقض فاتت عدت.
طيب ميدان التحرير لماذا يشهد دائما وأبدا أو غير ميدان التحرير بيشهد وقوف من التيارات الليبرالية بمنتهى القوة عشان تساند قضايا مايكل نبيل والناس دي ومحدش بيشوف التيارات الإسلامية بتعمل نفس الدور؟
والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، هو مش ميدان التحرير، إحنا موجودين في ميدان التحرير والإسلاميين موجودين في ميدان التحرير وبقوة، ولكن الإعلام الليبرالي بيبروز قضايا ويقدمها بشكل جامد جدا فبيوضح الصورة بالكاميرا بتاعته اللي بتبين إن دول بيتبنوا كذا وعددهم كذا وما بيتبناش القضايا الإسلاميين ولا حتى الوجود الإسلامي ولا الحراك الإسلامي.
نعم.
بل بالعكس ده بيتعمل له عملية إقصاء من الميدان علشان يقال إن يتقال إن الإسلاميين مش ثوريين بما فيه الكفاية. بالعكس إذا كان في طيار إسلامي تبنى الخيار السياسي في طيار إسلامي شغال مع الثورة وفي الميدان ومع الطيار الليبرالي ويد بيد عشان الحرية لكل المصريين، نحن لن نطالب الحرية للإسلاميين فقط. وحتى مايكل نبيل لما اتحبس في قضية مش هي مشكلته، يا ريتهم حبسوه يعني حكموه على إن هو يعني ولا للصهاينة، إنما يعني معلش يعني الدكتور صلاح سلطان يقاضى في أمر زي ده ومايكل نبيل يطلع عشان تهمة أشد منها، ولكن احنا عايزين الحريه للمصريين كلهم.
نعم.
مش للطيار الاسلامي ولا الليبرالي بس.
استاذ حامد ماشي على عضو مكتب الاعلام، يا ريت ان شاء الله الاسبوع الجاي كده نكون نقدر نتواصل معاكم ويبقى لنا لقاء. شكرا جزيلا عضو مكتب الاعلام للجبهه السلفيه عبد الجليل. استقاله المجلس الانتقالي تشعل حربا اهليا بليبيا. اعرب رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل عن تخوفه من ان تؤدي استقاله المجلس الى تفجر حرب اهليه في ليبيا وذلك عقب تصاعد الاحتجاجات ضد السلطات الليبيه الجديده. يا اخي ما تفهمش سبحان الله، ناس ربنا من عليهم قضي على واحد من اطغى حكام العرب على مدار التاريخ وهو معمر القذافي عليه من الله ما يستحق، والناس ماشية كويس وبدأ يتكلموا عن التيارات الإسلامية بشكل كويس، لكن زي اللعب في كل دولة طالما في تيارات إسلامية وحنقول تطبيق شريعة وربا البنوك لا أو هنقفل المواقع الإباحية ومش عارف إيه، تلاقي ناس ابتدت تطلع عايزة السلطة وخلصوا السلطة. يعني استحملوا نظام غاشم 40 سنة ومش مستحملين الناس 4 شهور، زي مصر استحملوا نظام غاشم 30 سنة ومش قادرين يستحملوا 4 شهور، ويقول لك لازم دلوقتي مجلس رئاسة مدني واللعب اللي احنا عارفينه. روسيا تدعم الأسد بصفقة طائرات مقاتلة، طبعا احنا عارفين ان روسيا علاقة اقتصادية عسكرية قوية مع سوريا بتدعمها في هذا الطغيان اللي بيقوم به بشار الأسد الظالم الطاغية. أسأل الله أن يقوض عرشه وأركانه هو ونظامه، والدنيا كلها سكت الحقيقة عن الملف السوري. الناس اتكلمت كتير والله العظيم، قنوات الفضائية المعارضة للنظام السوري الفج الوقح الغادر الظالم ده كل ما بتعرض حاجات يندى الجبين لما يحدث في سوريا، لكن انشغلنا حتى خلانا مش مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، بقى كل جسد منفصل لوحده يعاني آلامه دون الآخر. عاطل يلقي بنفسه من أعلى برج القاهرة، العميد هاني جرجس مأمور قسم شرطة قصر النيل والمقدم محمد السيد رئيس مباحث تلقى بلاغا من مسؤول البرج يفيد بانتحار شخص بالقفز من أعلى البرج صباح اليوم، وفور انتقال قوة أمنية لمحل الواقعة تبين أن المنتحر يدعى محمد عبد التواب السيد مصطفى 31 سنة حاصل على دبلوم فني صنايع ومقيم بمركز أبشواي التابع لمحافظة الفيوم، ونفذ عاطل في نفسه حكم الإعدام منتحرا بعدما كتب نهايته المأساوية بالصعود إلى أعلى البرج، وغافل مسؤول الأمن وألقى بنفسه ليلفظ آخر أنفاسه فور سقوطه. انتقل فريق من النيابة عين الجثة وأمر باستدعاء أهل الضحية، الله يغفر له ويرحمه يا رب ويتولاه بواسع الرحمة، مطالب أمريكية بمنع تسليم غالي ورشيد وراسخ للإنتربول الدولي. يا أخي أمريكا دي دولة غلسة غلاسة، ما حدش كده في الدنيا، يعني ناس حرامية وسرقوا البلد، رشيد محمد رشيد راشق في قطر، وجات لي معلومات من واحد ان مغير اسمه في الجواز لراشد محمد راشد على حسب ما بلغني من اخ عرف الموضوع ده، لا قطر عايزة تسلمهن وحرامي وعليه حكم يعني، ولا امريكا عايزة. يعني معانا المستشار دكتور ايمن محمود نجم المحامي الدولي، سلام عليكم دكتور ايمن. الو،
السلام عليكم يا شيخ خالد.
دكتور ايمن ازي حضرتك يا فندم؟
الله يخليك وتحياتي للسادة المشاهدين.
ربنا يرضى. دكتور ايمن، بتشوف يعني المطالب الامريكية عشان تمنع تسليم غالي ورشيد ومجدي راسخ لانتربول الدولي بتشوفها ازاي في ظل كلام امريكا عن العدل والمساواة والديمقراطية والكلام اللي بيقول حلو ده؟
انا هقول لحضرتك لابد من تحليل هذا الخبر تحليلا دقيقا.
تفضل.
ولا نقف امام هذا الخبر لمجرد قراءته.
تفضل.
لابد ان نقول ان هناك 3 جهات فقط هم الذي لهم الحق في المطالبة بتسليم المجرمين. أول جهة ويترأس هذا الموضوع هي المحكمة الجنائية الدولية والنائب العام الدولي.
نعم.
وتكون في جرائم الإنسانية الخاصة بها بالمحكمة الدولية.
نعم.
وبيصدر هنا الأمر لجميع كافة الدول. بس للتذكرة، أمريكا غير خاضعة للمحكمة الجنائية الدولية لأنها لم توقع الاتفاقية.
نعم.
كما أنها في جميع الاتفاقيات اللي بترسل فيها جنودها تشترط أن يكون عدم الملاحقة القضائية لجنودها للجرائم اللي بيرتكبوها أثناء الأعمال الحربية أو أثناء الأعمال في الجهات الأجنبية.
جميل.
فده بالنسبة للوضع أمريكا. الجهتين الأخرتين عندنا حاجتين، أولا الاتفاقيات الدولية بتبادل المجرمين، وزي عندنا في جامعة الدول العربية عندنا في اتفاقيات دولية مع الدول العربية على تسليم أي واحد مجرم يهرب إلى دورة أخرى، ولكن قد تعترض هذه الاتفاقات الدولية النصوص التشريعية في عدم تسليم جنسية أنصار الجنسية في الدولة. بمعنى لو مصري هرب إلى الكويت وارتكب جريمة في مصر، لا ده هيسلم، لكن المشكلة لو كان كويتي وسافر إلى الكويت فهنا بتبقى في مشكلة، لأن يقول لك ده جريمة قد تكون جريمة مش جنائية أو سياسية، فإحنا لا.
طيب هل الجنسية اللي بتعطى لهم دكتور أيمن، يعني مثلا يجي يقول لك بطرس غاري معاه جنسية بريطانية مثلا، رشيد محمد رشيد هياخد جنسية قطرية، هل دي تمنعهم من انهم يسلموا الى مصر؟
لا، دي بقى اذا كان مصر ترتبط بالدوله دي باتفاقيه دوليه زي مثلا اليونان في اتفاقيه دوليه، في بعض الدول احنا مش مرتبطين معاها باتفاقيه دوليه، فيبقى الشخص لما يهرب ويتجنس هناك كمان بالجنسيه بتاعه الدوله بقاش مصري، فيبقى يامن من هذا. ولكن الخبر له دلالاته، دلالات هذا الخبر تتلخص في الاتي، لان في عندنا الجهه الثالثه وهي الانتربول الدولي بيطلع نشرة بيسموها النشرة الحمراء فيها اسم الشخص المطلوب اللي ارتكب الجريمة. هذه النشرة توزع على دول العالم حتى من ضمنها أمريكا. فإذا كان أصلا حينتقل من دولة إلى أخرى زي ما حصل في الواقعة بتاعتنا، هو اللي حل الأحياء العملية اللي بطرس غالي شوهد في مؤتمر في لندن، وعلى هذا طلبه اللي هو يتمسك لأن هناك نشرة دولية بقبض عليه.
نعم.
عشان كده أمريكا النهاردة طلعت هذا القرار، هي تقصد منه الآتي، تقصد منه أن الجهات التحقيق اللي موجودة في مصر أن تستغني أو تتنازل عن المطالبة. ففي هذه الحالة بتيجي تطلع نشرة تانية من الانتربول إن فلان فلان خلاص إحنا مش طالبينه مش عايزينه. فالمقصود كأمريكا دائما تدي أخبار غير مباشرة، يعني هي عايزة تقول لنا لا بيعفوه من المسائلة الجنائية، وفي هذه الحالة يتم مخاطبة الانتربول الدولي بعدم المطالبة.
شكرا شكرا جزيلا دكتور أيمن محمود نجم المحامي الدولي، كنت معنا الهاتف جزاك الله خيرا. فاصل ونواصل ولقائنا عن البرلمان الثوري وأحداث 25 يناير المقبل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. بين يدي 25 يناير والبرلمان الثوري التاريخي في لحظة فارقة في حياة مصر، اسمحوا لي رحب بضيوفنا المهندس فكري نبيل المنسق العام لتيار الاستقلال الوطني. السلام عليكم باشمهندس. استاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الورقية والالكترونية. السلام عليكم استاذ محمود.
السلام.
الدكتور عصام دربالة مسؤول مجلس شورى الجماعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور عصام.
عليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا بك الاستاذ محمود سلطان. بتشوف مشهد البرلمان النهارده بما فيه من زخم وتعارض وزعيق واعاده قسم، الجو ده بتشوفه ازاي في اول مجلس ثوري منتخب انتخاب نزيه وحر في مصر؟
نعم، يعني انا عايز ابدا يعني بالاراده التي صدرت من الدكتور محمود السقا النهارده، وبالمناسبة الدكتور محمود السقا الذي يعني رأس جلسة الإجراءات في مجلس الشعب الجديد هو أستاذ قانون ومن نفس الدائرة اللي منها الدكتور سرور، ودي كانت من المفارقات اللطيفة النهاردة في
سيدة زينب.
نعم، في دائرة السيدة زينب. وبس أنا عايز بس يعني ألفت انتباه إلى كلمة قالها أن هذه اللحظة هي لحظة ربانية بينكم تين، ودي صحيح طبعا. يعني الناس اللي كانوا في السجون وفي المعتقلات الآن هم الذين يعني يديرون مجلس الشعب الآن،
سبحان الله.
والسابقون في سجن طارق. أيضا بس في برضو ملاحظة مهمة قوي عايزين نتكلم عنها، عشان دايما في يعني مقاربات سوداوية للوضع في مصر بعد الثورة، وأنا أعتقد أن البلد بدأت تسترد وهجها وعفيتها الحقيقة، لأنه النهاردة عرفت أنه بمجرد ما انعقد مجلس الشعب البورصة المصرية ربحت حوالي 5 مليار دولار أعتقد.
نعم.
وده رقم طبعا كبير جدا ومبشر، ودي دلالة على أن البلد فعلا ماشية في الطريق اللي احنا أو الذي سيحقق إن شاء الله أمال وأحلام وأشواق المصريين.
نعم.
مستقبلا بإذن الله تعالى.
نعم.
الحاجة المهمة أيضا أن أنا اطلعت الحقيقة على بيان أو كلمة الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي، وأنا يعني فوجئت الحقيقة بحجم التحول الكبير في النضج والوعي السياسي لدى الحركة السلفية، واللي هي يعني كما نعرف جميعا يعني
كانت بعيدة عن اللعبة السياسية،
حديثة عهد بالعمل السياسي. أي يعني البيان كان عبارة عن أجندة عمل أول مرة نسمع عنها، كان بيتكلم عن حلول لمشكلة الغذاء والوقود والصحة وما شابه، اتكلم أيضا على التوافق طالما يعني الكل توافق على أن تكون الشريعة هي المظلة التي يرتضي بها الجميع، يعني مسلمون أو مسيحيون. وهذه المسألة أعتقد المادة الثانية من الدستور، كل القوى السياسية المصرية وعلى اتساعها وعلى تباينها واختلافاتها كلها توافقت على أن هذه المادة ضرورية ومفيش خلاف عليها.
نعم.
الحاجة المهم أيضا هنا أن أنا اكتشفت أن الحركة السلفية المصرية والتي يمثلها حزب النور هي الأقرب إلى الحركات الثورية من مثلا عن جماعة الإخوان المسلمين. يعني كلما كانت الحركة السياسية والجماعة السياسية تاريخ في العمل السياسي وخبرات وتراث كبير، كلما كانت أكثر حذرا الحقيقة.
نعم.
وجايز اللفتة لحدك يعني أشرت إليها في نصف الساعة الماضية، تجد أن مثلا كثير من النواب اتشحوا بوشاح لا للمحاكمات العسكرية. الملاحظة هنا أن الذين اتشحوا بهذا الوشاح هم السلفيون والكتلة المصرية والثورة المستمرة والأحزاب التي تتماس مع روح يعني الصور. مع روح الثورة.
نعم.
النائب الوحيد الذي ارتدى هذا الوشاح هو أعتقد الدكتور سعد الكتتني، ثم انتزع منه يعني. فهي طبعا هدية لها دلالتها المهمة. تجد يعني الحقيقة الحذر عند الحركة السلفية وعند السلفيين بدأ يعني بالتدرج يزول، وبدأ يكونوا أكثر جسارة سواء على مستوى الحلول أو على مستوى التماس مع الميادين ومع الشوارع التي ما زالت تحتفظ بوهج الثورة حتى الآن.
مهندس فكري، أنت شاب بتنظر إلى شقين، شق الشباب داخل مجلس الشعب أنه ما عندوش خبرة سياسية كافية وحماسي جدا في المطالب، وبين برضو الشباب اللي بره اللي فكرة البرلمان بتزعجه لدرجة بدأ يقول، واسمح لي أنا آسف اللفظ يا جماعة، واحد كده ملعون أبوكوا كلكوا على أساس إن هم ركبوا على جثث الشهداء كما تكلم البعض خارج البرلمان. أنت كشاب بتشوف الموضوع ده إزاي؟
طيب خلينا نتكلم الأول في الواقع المعتدل اللي هو موجود فعلا في المجتمع المصري. بلاش ناخد أي شكل راديكالي أو استثنائي.
نعم.
لأن من الطبيعي إن في انتخاب المجلس أو في وجود المجلس أكيد في فئة من المجتمع غير راضي عن المجلس وغير راضي عن الانتخابات، زي ما في فئة لغاية دلوقتي عايزة حسني مبارك يخرج برا. فده واقع. فمش هنرصد الحاجات القليلة أو الشرذمات اللي لا يجب رصدها أصلا. خلينا في الواقع اللي احنا لمسناه. احنا دلوقتي أمام برلمان نزل لانتخابه 25 مليون مصري، سواء أيا كانت النتيجة لازم نقبل بها احتراما لل 25 مليون اللي نزلوا. برلمان هنقول نزاهة العملية الانتخابية متأكدين منها بنسبة تصل ل 80%. تمام. فدي كلها وقائع بتفرض علينا القبول بالبرلمان والقبول بالنتيجة أيا كانت. التمثيل والشكل الذي ظهر في البرلمان من ظهور لوحة ومحجبات وإسلاميين أكيد كان شكل مفرح للمجتمع المصري بكله، لأن أنا بعتبر المجتمع المصري كله الجزء الإسلامي فيه أصيل، يعني مش الثقافة الطبيعية والفطرة الطبيعية. ولكن في شوية ملاحظات أضيفها لتعقيبات الأستاذ محمود قبل ما أبتدي. من الملاحظ بنسب طبعا مش بشكل تام ان ظهر اعلان بشكل صريح على الايديولوجيات، ده بصراحة اقلقني انا بشكل شخصي.
جوه المجلس
ان المفروض المجلس يصل لحالة من التوافق عشان يبقى اخلاص المجلس في مراقبة الحكومة وليست في مراقبة فئة لفئة. يعني انا لاحظت ممكن يبقى فيه تصايد من الأقلية لأغلبية البرلمان، وبالتالي يتبنى أغلبية البرلمان في وضع الدفاع، فبالتالي هيبقى البرلمان مش فاضي للحكومة، بقى البرلمان هيقعد ماسك كتل ماسكة في بعضها وهيبقى فاضي انه يراقب الحكومة. دي حاجة لقيتني شخصيا. يمكن ظهرت اكتر في الموقف ان استاذ عصام سلطان يصر على انه هيتكلم، يطلع وسيل كتابني يقول مش هتكلم واحتراما للائحة، الناس تسقف له. يعني بدأ الجو المفروض مستوى البرلمان يسمو فوق المرحلة دي ونبقى كلنا خلاص. احنا السياق التنافسي كان في العملية الانتخابية، دخلنا البرلمان خلاص كلنا جسد واحد لمراقبة الحكومة ونتنافس في المشاريع التي نقدمها لصالح المواطن ولصالح الشعب. بخصوص تمثيل الشباب، انا شايف ان الموضوع في البرلمان ما هوش موضوع شباب وشيوخ، وان كان تمثيل الفئات العمرية الاقل، لان المصطلح شاب هنختلف فيه، ناس تقول الشاب ده 30، في ناس تقول الشاب ده 40. لا، تمثيل الفئات العمرية الاقل هي عموما جو صحي، لان البرلمان لو من غير الشيوخ هيفتقد للخبرة والحكمة، ولو من غير الشباب هيفتقد للهمة والنشاط.
هل كنت بتشوف كشاب انه طبيعي ان مثلا ممكن يطلع شاب حاجة وعشرين او 30 سنة يطلب ان يكون رئيس مجلس الشعب؟ ده طبيعي ولا ده حماسة زيادة مفترض تبقى الخبرات افضل في هذا الوقت؟
هو لو عرفنا اختصاصات رئيس مجلس الشعب هنعرف انها لم تحدد فئة عمرية. اي عضو من حقه انه يترشح لرئاسة مجلس الشعب، فبالتالي هو حقه هذا طبيعي.
نعم.
يمكن ان يرى فيه ما يكون صالحا لهذا المنصب. ولا ننسى مثلا في اخر غزوة عندما ولى الرسول اسامة بن زيد ولم يكن الاكبر ولم يكن الاكثر ولم يكن.
نعم. طيب الدكتور عمرية في كلام مهم جدا بيقوله المهندس فكري. انا نفسي شخصيا من بداية قبل ما يبتدي يقوله 23 يناير كانت اول جلسة البرلمان، تخوفت ان موضوع جوه البرلمان يكون صراعات شخصية، يعني التيارات الليبرالية تتحرش بالتيارات الإسلامية والعكس، ويبقى كل حاجة قاعدين لبعض بالمرصاد ونتناسى مصلحة مصر وتمرير القوانين اللي تفيد مصر. تخوفك ده زي ما المهندس سكري بيتكلم موجود، ولا شايف انه طبيعي هيحصل كلاشات في الاول وبعد كده الامور هتاخد مجرى او شكل طبيعي للحوارات والايديولوجيات اللي موجودة جوه مجلس الشعب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في تقديري ان اللحظة التي عشناها اليوم هي لحظة هامة، لانها بداية نقل السلطة من المجلس العسكري الى ممثلي الشعب، وهذه بداية جزئية في مجال التشريع. النقطة الثانية ان التشكيلة الموجودة في داخل المجلس تعكس اطيافا مختلفة في داخل المجتمع المصري. النقطة الثالثة تتعلق باننا يجب ان نعتاد اننا نعيش معا ونحن مختلفون، وهذه هي الثقافة الحقيقية التي يجب ان تظهر بيننا في خلال الفترات القادمة. النظام السابق كان لا يطيق ان يختلف معه احد. الثقافة التي يجب ان تستقر الان ان نوجد في مجلس الشعب، قد نختلف في الأيديولوجيات او في المرجعيات، ولكن قد نتفق على برنامج سياسي، وعلينا ان يكون لنا الطموح الواقعي في هذه المسألة. الطموح الواقعي هو اننا نبحث عن البرنامج السياسي التوافقي في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ مصر. اما البحث عن تنحية الأيديولوجيات او المرجعيات فهذا غير مستطاع ولا يمكن الوصول اليه، والا لألغينا الفوارق بين الناس بعضها مع بعض، وهذا ليس بواقعي. اللحظة الراهنة اعتقد بتدفع الجميع للتوافق، بمعنى اننا جميعا نتقابل المهمة الكبرى، مهمة صياغة دستور جديد. فعندما تنظر في تشكيلة المجلس وترى يعني من يحوز على الاغلبية العددية لكي يستطيع ان يقرر اشخاص الهيئة التأسيسية، ستجد ان الجميع يفتقر الى الجميع، وستجد ان الجميع لابد ان يتوافق على كثير من الامور لكي يحدد هذه المسألة، ليعكس لنا صياغة الدستور يحقق الثلاثية المطلوبة، الهوية والحرية والعدالة الاجتماعية. إذن التخوف يجب ان لا يكون موجودا، لان من الطبيعي ان تحدث مثل هذه الاختلافات، من الطبيعي ان تحدث مثل هذه المجاذبات، ولكن علينا ان نسعى الى الحصول على المتاح، والمتاح هنا هو التوافق على برنامج سياسي. اما اننا نسمع احد الاعضاء ان يقول بسم الله، باسم الاله الاوحد الذي نعبده جميعا، فهذه مسألة لا يجب ان نلتفت اليها كثيرا. هو يريد ان يعبر عن نفسه بهذا الشكل فليعبر، واذا رأينا من يقول اننا احترم الدستور والقانون فيما لا يخالف شرع الله بعد ان تلا نص الدستور نص القسم، فلا نلتفت الى هذه المسألة. عندما يقول نائب اخر اليوم، كل هذا حدث اليوم، أنه يقول من أجل نظام ديمقراطي مصري أقسم بالله العظيم، هذه تنوعات كل يريد أن يعبر عن نفسه يجب أن لا ننظر إليها بنوع من القلق، ولكن يجب أن نبحث عن ما هو متاح في مجلس الشعب. مجلس الشعب عبارة اتجاهات تختلف في برامجها، تنبع من مرجعيات لا يمكن توحدها، فإذا فلنعتاد أن نتعايش معا ونحن مختلفون. ولكن لنا أهداف واحدة يمكن أن تجمعنا، واللحظة الراهنة في تقديري هي قادرة بإذن الله على أن تجمع الجميع حول أهداف محددة، وهي استكمال أهداف الثورة، وهي القيام بترسيخ الحريات في خلال 6 أشهر القادمة، القيام بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الأعباء عن كاهل المصريين، القيام بتحقيق الأمن كأساس للازدهار والاستقرار. هذه أهداف يجتمع عليها الجميع، وأحسب أن الجميع سيتجه إليها شاءوا أم أبوا في بداية الأمر.
طيب احنا كان معنا استفتاء، هل ستشارك بنزول التحرير من 25 يناير؟ دينا حاسة رمضان بتقول أنزل فين؟ باللي في بطني ده ربنا ينتعك بالسلامة. أستاذ محمود، البرلمان تتصور أنه بالتركة الثقيلة اللي عليه، وخصوصا أنه فوجئنا أن في أول لحظة الناس بتقول قسم، راحت على طول مجموعة راحت المجلس قلت لهم مطالب يا باشا، مجلس رئاسة مدني، العسكري توكيله على الله، انتخاب رئيس جمهورية، كمية مطالب يعني عايزة وقت طويل. هل بتتصور ان البرلمان هياخدنا لمرحلة او يعبر بينا لمرحلة امان، ولا في عراقيل هتبقى متعمدة احيانا وغير مدروسة احيانا تعوق حركة او سير البرلمان في مرحلة مقبلة؟
نعم، هو بس في نقطتين عايز اشير اليهم في الاول. النقطة الاولى فيما يتعلق بما حدث اليوم في البرلمان بشأن يعني النقطة التي أشار إليها الأستاذ فكري، وده بحية على هذا الوعي الجميل اللي أنا يعني يطمئن ويسلك الصدور أن عندنا شباب واعي وعلى هذا القدر من الوعي السياسي، والروح التوافقية حيبدأ يأملها إن شاء الله يعني ينعشها في الفترة المقبلة. والنقطة الثانية التي أشار إليها أيضا الدكتور عصام الآن يعني فيما يتعلق بالقسم، يعني بعض ما حدث الآن فيما يتعلق بالقسم أو ما حدث من بعض الناس من مشادات مع رئيس الجلسة، أنا كنت قلقان قوي يعني أني كان عندي إحساس كبير بأن هذا المشهد كان بيعتمد على قدر كبير جدا من المزايدة على الشارع. يعني كان الليبراليون والذين استشهدوا وشاح مثلا للقوات العسكرية على سبيل المثال كانوا بيزيدوا على الشارع ولا سيما ميدان التحرير، كذلك بعض الإسلاميين الذين زادوا على النص الدستوري فيما يتعلق بالقسم أيضا في تقدير الشخصي كانوا بيزيدوا أيضا على التيار الإسلامي. الطرفان الليبرالي والإسلامي تعاملوا اليوم، وهذه شيء يعني للأسف مقلق جدا، اتعاملوا مع البرلمان وكأنه ميدان التحرير وكأنه يعني إيه شارع وكأنه مكان للتظاهر. البرلمان ليس مكان للتظاهر، البرلمان مكان لسن التشريعات، يحتاج إلى البرلماني الحصيف الحكيم الذي يعني يتمتع بقدرة عالية جدا من فرز الآراء لسن التشريعات التي يتمناها الشعب. النقطة الثانية فيما يتعلق بسؤال حضرتك الآن، وهو أنه في نقطة أو في عقدة يتحمل مسؤول التيار الإسلامي لازم يحلها الآن، وهو يعني بيمثل
الأغلبية
في الشعب، وهو حالة اللبس التي تتعلق بكتابة الدستور. هناك حالة لبس موجودة سواء في خلال الانطباع العام الذي تكون الفترة الأخيرة أو من خلال النخبة العلمانية أو النخبة التي تسمى بالمدنية فيما يتعلق بكتابة الدستور. البعض بيعتقد بأن الأغلبية في المجلس الشعب هي التي ستكتب الدستور، في حالة قلق ومخاوف وهواجس كتيرة قوي من هذه المسألة. هناك فرق كبير جدا بين كتابة الدستور وبين عمل البرلمان. البرلمان شغلته هو سن التشريعات، أما كتابة الدستور فهي بالتوافق، يعني التشريعات داخل المجلس بالتصويت، أما كتابة الدستور بالتوافق. هذه المسألة محتاج إن الكلام ده يصدر من الإسلاميين وليس من العلمانيين. الإسلاميين دلوقتي سكتين على هذه النقطة، وهذا السكوت بيعزز بالمشاعر المخاوف إزاء هذه المسألة. أعتقد هذه العقدة إذا اتحلت هيحصل نوع من الاطمئنان في الفترة الجاية، والعراقيل التي تتوقع أن تحدث كما أشرت حضرتك أعتقد أنها مش هتحصل لو قدر الإسلاميون أن يعني يزيلوا هذا اللبس من الطباع العام.
نعم مهندس فكري، الأستاذ محمود سلطان بيتكلم عن أنه في تخوف أنه نلاقي نفسنا أنه ميدان التحرير هو اللي جاب الناس دي من خلال الثورة، أن تحصل مزايدات، يعني اللي حضرتك كنت بتتكلم فيه أن أنا أبتدي كل واحد عايز يزايد على ميدان التحرير بمعنى يغزله، فهيبتدي ينسى تشريعات مراقبة حكومة سن قوانين مشاكل بلد اقتصاد سياسة سياحة الكلام ده كله، وهيبدأ يلعب كل واحد على انه عايز يطمئن ميدان التحرير، انا مش ناسي الميدان مش ناسي من قتل ومش ناسي التضحيات ما تقلقوش. فممكن نلاقي ده تحول بعيد عن الشغل الاصيل الرئيس لاعضاء مجلس الشعب الى هذه الصورة اللي بيتكلم عليها.
خلينا نتكلم بشيء من الواقعية، ميدان التحرير تقوده فكرة لا يقوده شخص، والوقت أثبت أن ميدان التحرير لا يمكن الضحك عليه بالكلام المعسول. يعني هو الكلام كان كتير. خلينا بس نرد على نقطتين. هذا البرلمان أتى به ميدان التحرير بالفعل، دي مش محتاجين لإثباتها. وأعتقد أن أعضاء يمكن الكتلة البرلمانية من الحرية والعدالة منهم من كان عضو في برلمان 2005 يتذكر جيدا العبارات التي كانوا يسمعونها من أحمد عز عند مغادرتهم البرلمان للمرة الأخيرة بعد نهاية الدورة البرلمانية، بأن أبو قبلوني لو شفتها تاني والكلام ده. فأن تدخل هذه الأشكال أو هذه التشكيلة من الأعضاء المعبرة عن مصر بهذا المنظر المشرف للبرلمان فهو قطعا بفضل ميدان التحرير بفضل الله. ثم ميدان التحرير أو استخدم فيه الله ميدان التحرير ليدخل. فبالتالي هو الميدان البرلمان برلمان الميدان. انتهت. بخصوص ما يضحك ما يزايد به على الميدان او اللي ممكن يضحك به على عقل الثوار زي ما بنقول، لن يجدي مع الثوار ان تتحدث عن العدالة والقصاص وكل الكلام ده في المجلس عام او اعوام، وحتى الان منذ مرور عام على الثورة لم نرى محاكمة واحدة عادلة، حتى محاكمة مبارك نفسه يعني. فبالتالي هذا كله كلام من قبيل مزايدات من حق من يتحدث.
بتشوف المحاكمة العادلة ازاي يا باشمهندس فكري؟
المحاكمة العادلة هي اللي مرتبطة بشروط حقيقية ومضمون حقيقي ومقصد حقيقي للعدالة، والتي تقتص سريعا يعني. ما ينفعش محاكمة تأتي بالقصاص بعد 20-30 سنة، لا ده مش عدل. العدل ان القصاص يأتي سريعا، خاصة ان احنا في قضايا فساد ممكن بالقانون اللي بيحكموا به لن استطيع دينهم. ما فيش حاجة عندنا في مصر اسمها فساد سياسي، بس احنا عارفين ان دول افسادوا الحياة السياسية بالكامل.
هل بتتصور، ما هو انت حط نفسك مكان القاضي اللي عمال يقول طب انتوا مطلوب؟
لا هو هي قبل ما نتفرع في نقطة القضاء ده دي، لان اصلا احنا جررنا للمحاكمة المدنية العادية، جررنا لها جر، ودي انا لا اؤمل فيها كثيرا بصراحة، لان ما تقنعنيش ان واحد زي الدكتور فتحي سرور هيحكم بقانون هو كتبه يعني.
فمش انت شايف ان كانت تبقى محاكمات ثورية افضل؟
مش عايزين نتكلم في الفايت، ولكن ممكن نتكلم في الوضع اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. احنا واقفين على ارض صلبة، عايز بس
انا اسف في اللفظ، انا ليه بسألك السؤال ده؟ لانه التحركات اللي موجودة في الشارع المصري، حتى رفضة اللي بعضها مثلا رافض البرلمان ومتضايق وعايز المحاكمات، بيبص للصوره دي. فشايف تتحل ازاي في الفتره اللي جايه؟
لا ما انا عايز اصحح هنا حاجه، لان احنا انا بصف نفسي ان انا من التيارات الثوريه اللي موجوده في الشارع، وعارف التيارات كلها بتتكلم في ايه. واقدر اقول لحضرتك ان بنسبه نستطيع نقول كليه هي تقترب من 100%، كل التيارات دلوقتي مقتنعه ان البرلمان ده هو مخلب الثوره في الحياه السياسيه. بس البرلمان لوحده غير كافي، حتى في مطالبنا في الثورة من اليوم الأول البرلمان ده كان مطلب من 4. فبالتالي تحقق مطلب واحد فالبرلمان لوحده غير كافي، لأن البرلمان ده رقابة وتشريع. هذا البرلمان إذا استمد أي صلاحيات ستكون من العرف الدستوري، أي ليس من حقه تشكيل حكومة، بالكثير قوي هيستجوب وزير أو يسحب الثقة من وزير أو وزارة. تمام. فبالتالي هذا البرلمان احنا شايفين كمان من المجلس العسكري بتخرج تصريحات ساعات ان البرلمان ده ملوش صلاحيات اصلا، ده يا دوب يختار الجمعية التأسيسية. لكن اللي احنا عارفينه من القانونيين ان اي صلاحيه هيستمدها البرلمان هتبقى من العرف الدستوري. فهذا البرلمان يحتاج الى تدعيم قوي من الشارع، ونحن ندرك ذلك بدليل الفعاليات التي تمت من خلال تيار الاستقلال الوطني او التوافق الشعبي المشارك في تيار الاستقلال، بان احنا بعتنا خطاب تكليف بمطالب ثوريه للنواب انهم يعملوا عليها، واحنا عارفين انها تاخد وقت.
زي ايه المطالب دي كانت؟
اول المطالب مثلا كان جدول زمني، المطالبه بجدول زمني لانتخابات الرئاسه، جدول زمني واحد واضح يصدر ببيان لانتخابات الرئاسه، وان يكون
كان المجلس العسكري قال عليه 30/6.
احنا بنطالب بيها في غضون ابريل، ان يكون الرئيس موجود في غضون ابريل، ويمكن ان تكون اسرع من ذلك. بخصوص نقطه الدستور بقى والجمعيه التاسيسيه، خليني برضو اقف عندها لسبب، ان لا يجوز الحديث عن جمعيه تاسيسيه او دستور قبل انتخاب الرئيس. 77.2% من الشعب المصري نزل إلى الشارع ليصوت بنعم على استفتاء كان صريحا فيه أن الرئيس من يدعو أعضاء مجلس الشعب والثلثي المنتخبين لأعضاء مجلس الشورى لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
جميل.
فبالتالي الشروع في الجمعية التأسيسية الآن قبل انتخاب الرئيس أو محاولة وضع الدستور قبل انتخاب الرئيس هي التفاف صريح على الشرعية، والالتفاف صريح على الشرعية الشعبية اللي هي أقوى حاجة موجودة في مصر دلوقتي، ولا شرعية لشيء غيره.
دكتور عصام أسألك بس، عايز ترد عليها في حاجة كده، هل أنت من ضمن مطالب كان مطلوب أنه مجلس رئاسة مدني؟
لا مجلس رئاسة مدني أنا لم أسمعها من أحد، دي ممكن يكون واحد أو اثنين وهم قاعدين كده كتبوها لوحدهم وبعتوها، بس مش هو ده المطلب الشعبي. من أيام عصام نوفمبر، حتى كنا بنتكلم في حكومة إنقاذ وطني يتمتع رئيس الحكومة بالصلاحيات الكاملة التنفيذية والتشريعية.
دكتور عصام، يعني البعض بيغلب عليه التشاؤم لانه ما شافش خير خالص من بدايه سقوط الرئيس مبارك الى الان، محاكمات بطيئه، المفسدين زي ما هم ومفسدين هاربين، قال لك مش عارف حولنا امن الدوله للامن الوطني، بكلمك على نظره تشاؤميه. والبعض بيفرض في الايجابيه ويقول ليس بالامكان افضل مما كان الان، وخصوصا ان احنا جايين من فساد 100 سنه، فمش يعني هل بتتصور ان الدنيا دي هتتشقلب مره واحده ونجيب الاطهار الابرار الاخيار منين يعني، واحنا اصلا مجتمع كان يعني مبارك غزة فينا الفساد على مستوى القطاعات كلها. شايف ايه اللي اتحقق وايه اللي ما اتحققش؟ نصبر لحد فين؟ ايه علاقه الميدان بالبرلمان؟ تمشي ازاي؟
في تقديري ان يعني الصوره الان ان هناك اشياء قد تحققت وهناك اشياء يجب استكمالها في الفتره الماضيه. تكوين مجلس الشعب اليوم واتمام الانتخابات بشكل كامل، هذا في تقديري من اهم الانجازات الكبيره لهذه المرحله الانتقاليه التي شهدت تعثرا من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تعامله مع المهمة التي حملها منذ تنحي حسني مبارك. بناء على ذلك هذا الإنجاز الكبير اللي هو مؤسسة التشريع أصبحت الآن في أيدي نواب الشعب الذين اختارهم الشعب. هذه مسألة تتعلق بأننا قد تم إسقاط النظام، وإن لم يكن إسقاطه قد تم في كافة الهيئات والمؤسسات، ويجب استكمال هذه المهمة بعد ذلك. ولكن مؤسسة التشريع كمؤسسة كبيرة هذه انتقلت إلى أيدي النواب المنتخبين، وبذلك نصف السلطة تقريبا انتقلت إلى أيدي النواب المنتخبين من مجلس العسكري، تمهيدا لإتمام المهمة في نقل السلطة في 30/6 كحد أقصى. هذا أكبر إنجاز. لماذا؟
لأن شايف المهندس سيكلي وبيقول من ضمن المطالب اللي رايحة إن إحنا ماكسيموم عايزين في إبريل يجي رئيس جمهورية، ده مطلب سهل يتعمل دلوقتي؟
لا، أنا في تقديري أن الترتيب الصحيح من ناحية القانونية هو أن يتم بعد انتهاء مجلس الشورى وانتخاباته أن يتم تشكيل الهيئة التأسيسية وصياغة الدستور لكي نعرف ما هي صلاحيات هذا الرئيس، وربما يتجه الدستور إلى التحول الكامل في شكل نظام الحكم من رئاسي أو شبه رئاسي إلى نظام برلماني، فنجد أنفسنا أمام رئيس شرفي ويتولى رئيس الوزراء المهام الأساسية. فهذا الترتيب هو الترتيب القانوني الذي ورد في الإعلان الدستوري بحيث لا نستطيع أن نقفز عليه. النقطة الثانية المهمة، لو أننا أسرعنا بانتخاب الرئيس قبل صياغة الدستور، والمزاج العام الآن في مصر هو مزاج إسلامي، فربما نجد أن شخص الرئيس سيظهر أيضا هو شخصية إسلامية، وعند ذلك المتخوفون من هذا المشهد سوف تزداد تخوفاتهم من أن البرلمان فيه أغلبية إسلامية وأيضا الرئيس إسلامي، وأن هذا الأمر يقلق ويؤدي إلى مزيد من التخوفات ويحكم العقدة التي أشار إليها أستاذنا الأستاذ محمود سلطان. فلذا الناحية الواقعية تقول أن الترتيب السليم هكذا، الناحية القانونية أيضا تقول بهذه الصورة. الإنجاز الكبير هذا يجب ألا ينسينا جملة الأمور التي يجب استكمالها في خلال الفترة القادمة. ولذا نحن في حزب البناء والتنمية الزراع السياسي المعبر عن الجماعة الإسلامية طرح مبادرة للتوافق البرلماني حول جملة أشياء يجب أن يتوافق عليها الناس لكي نكمل أهداف الثورة في خلال الأشهر الخمسة المتبقية من الفترة الانتقالية، على رأسها استكمال أهداف الثورة والتي وردت في خلال الوثيقة التي صدرت عن مشيخة الأزهر ووافق عليها جميع القوى السياسية وجميع مرشحي الرئاسة، وكانت تتطلب نقلا للسلطة في مواعيد محددة وتحديد جدول زمني دقيق لتسليم السلطة في نهاية 30/6 والرعاية الكاملة للشهداء والمصابين، بالإضافة إلى الأجندة الأخرى المتعلقة بالأمور الاقتصادية. نعم. والأمور المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.
طيب حفظ على النقطة إن أولا يعني أنا مش عايز أتحدث
النهاردة معارضة النهاردة،
لا خالص، بس عايز أوضح نقاط عندنا لبت فيها.
اتفضل.
أول حاجة أنا مش عايز أتحدث عن نص إعلان دستوري، لأن لو تحدثنا عن نص إعلان دستوري فأي إعلان دستوري من الخمسة نحن نتحدث عنه آخر واحد صدر يوم 25 سبتمبر. أنا الشرعية قدامي للنصوص التي استفتى عليها الشعب وقال عنها الشعب نعم. حلو. المنطق اللي هم الست مواد اللي صدر بيهم التعديل اللي بيفيدوا قولا واحدا أن الرئيس والرئيس هو من يدعو البرلمان والثلثان المنتخبين لإجراء اختيار الجمعية التأسيسية لإنشاء الدستور.
نعم.
نأتي للنقاط المنطقية. أول حاجة، من المنطق أن يعد الدستور المعبر عن الشعب في وجود سلطة منتخبة بالكامل، سلطة منتخبة بالكامل، ما ينفعش تكون سلطة مفروضة منا عدد منا فئة لا نستطيع نتجاولها، مش عايز أقول فئة الأغلب، بس كل الفئة الحرة تزعم أن هذه السلطة فقدت شرعيتها. تمام. فبالتالي أنا لازم أعد هذا الدستور في وجود سلطة منتخبة بالكامل، وبالكامل هنا نقطة مفيدة جدا. النقطة الثانية، التخوف اللي احنا كنا بنرد عليه ودلوقتي بقينا بنقوله على نفسنا، اللي هي ان الرئيس لن يعرف اختصاصاته. فكل أساتذة القانون الدستوري يعلمون ان اي دستور جديد عند تأسيسه يسمح بعدها بما يسمى بفترة الانتقال الدستوري اللي بتكون من 6 شهور لسنتين، وبتمر بها بلاد كثيرة جدا، ممكن تبقى دولة رئاسية بالكامل تتقلب برلمانية بالكامل بفترة انتقال دستوري تنقل فيها الصلاحات تدريجيا. دي حاجة. أول حاجة الثانية، ان يعمل بالدستور الجديد من الدورة القادمة، الدورة البرلمانية أو الدورة الرئاسية القادمة. فبالتالي نقطة تحديد صلاحيات الرئيس من الدستور. هذه نقطة احنا ردينا عليها على فكرة قبل استفتاء 19 مارس.
انت قلت اه ولا لا في استفتاء 19
مارس؟ قلت نعم طبعا نعم ونعم وانا مقتنع بيها. ليه؟ لان لا خلينا نقف عند الاستفتاء ده فينا حاجة. لا كانت تمنع انني اعطي المجلس العسكري حق تقرير المصير وفوضه تفويض كامل، ولكن نعم كانت تعني انني الزمه بموعد اللي هم اتكلموا فيه الست شهور اللي ما فاتش منهم غير سنة، الست شهور اللي هيسلموا فيها السلطة بالكامل. فبالتالي احنا ملتزمين لاعداد الدستور، لابد من وجود سلطة منتخبة بالكامل، نقل تحديث صلاحية الرئيس قبل الدستور لا سبيل للحديث عن الحديث عنها لان في فتره انتقال دستوري للدساتير دي معروفه واحنا بنستخدم واحنا بنستخدمها ومعروفه. النقطه الاهم من ذلك اننا نخشى الخشيه الحقيقيه من وجود وصايه في الدستور، وهذا ما يخشاه الثوار في الواقع. يعني في حكايه كتابه الدستور ما فيش اي تخوف من الثوار من الاسلاميين، بالدليل اغلب التيارات اليساريه بتطالب الان بنقل السلطه لرئيس مجلس الشعب وهو من الاخوان المسلمين.
طيب هروح للاستاذ محمود سلطان بسرعه كده، بس هقول لك جمله صغيره. انت متخوف من المجلس العسكري ما يسلمش السلطه 30/6؟
انا دي النقطه اللي عايز اوضحها. انا متاكد من ان المجلس العسكري يسلم السلطه في 30/6، يمكن قبل 30/6. انا متخوف من الوصايه التي تجعل الاستبداد دستوري اذا وضع الدستور في وجود سلطه
استاذ محمود سلطان. بس وفي نقطه، في حاله لبس برضو في هذه النقطه اللي اتفضل قال بها الاستاذ فكره. على فكره انا قريب جدا من روح بيتكلم فيها اخي فكره كده، لكن على فكره مساله غياب الرئيس فيما يتعلق بالدستور النقطة أشار إليها الأخ الآن، قال لك إن لازم يكون موجود رئيس عشان يدعو إلى كتابة الدستور. هذه النقطة ما كانش حد شايفها خالص في الإعلان الدستوري اللي تم الاستفتاء عليه في 19 مارس الماضي.
نعم.
اللي كتب عنها كاتب عندنا وفدي، ناشط وفدي اسمه علاء الدين حمدي، هو أول واحد دعبس في الإعلان وطلع هذه النقطة وفجرها والتقطها منه إبراهيم عيسى وعمل منها هذه البلبلة الكبيرة اللي ما زال الناس بتتكلم عنها حتى الآن. أنا فاكر القصة بشكل جيد.
نعم.
لكن الناس مش واخدة بالها، وأنا كتبت بعدها مقال في المصريون وحاولت أصحح هذه الصورة وقلت الرئيس غائب. صحيح الرئيس بيمثل السلطة التنفيذية أو رأس السلطة التنفيذية، بيحل محله المجلس العسكري. فالمجلس العسكري هو الذي دعا إلى الإيه؟ الاستفتاء، هو دعا إلى الانتخابات، هو الذي سيدعو أيضا إلى كتابة الدستور.
نعم.
لأن المجلس العسكري هو الذي يحل محل الرئيس الغائب. يعني في تقديري الشخصي المسألة ما فيهاش لبس ولا فيها أي نوع من النشاز القانوني. هذه واحدة. النقطة الثانية الحقيقة وهو علاقة البرلمان بالميدان. أنا النهاردة خلاص أصبح في مصر ولأول مرة في تاريخها شرعية حقيقية. يوم 23 يناير اليوم أصبح في مصر شرعية دستورية وقانونية وديمقراطية لأول مرة في تاريخها. لكن أنا لست مع من يدعي أو من يطالب أو من يقول أن الشرعية الجديدة شرعية 23 يناير بتسحب الشرعية من الميادين أو تسحب الشرعية من الشوارع. الحقيقة زي ما أشار الأستاذ فكري أن وجود الجيش في السلطة عامل فعلا حالة قلق. في نفس الوقت البرلمان كما قال المجلس العسكري هو برلمان منزوع الصلاحيات، يعني محدود له سقف معين، لوحده مش يقدر يعمل حاجة، وبالتالي لازم تفضل الميادين محتفظة بوهج الثورة ومحتفظة بالقدرة على أن تغل أو تغل أي يعني أي محاولة من السلطات القائمة من التوحش أو التغول أو التعسف في استخدام سلطاتها، زي ما حصل أيام الانتخابات. يعني لاحظ أيام الانتخابات كانت هناك مظاهرات موجودة في ميدان التحرير وكان في ناس معتصمة في ميدان التحرير، هناك طريقان، يعني كان في ناس شايفين بالتغيير عبر صندوق الاقتراع وناس شايفة التغيير عبر
ميدان التحرير
في الميادين.
نعم.
الاثنين في تقديري يعني ما كانش فيه اي نوع من التناقض. ليه؟ لان وجود الميادين متوهجة ومحتفظة بهذه الثورة اعتقد انها رادع للسلطات القائمة من التغول والتوحش ومصدرات الحريات العامة.
دكتور عصام طيب يعني
بس في نقطة بس بسرعة بتكلم عنها برضو يعني قبل ما تنتقل للدكتور عصام، في ملف في غايه الخطوره. يعني انا مستغرب ازاي الحكومه سايباه، وهو ملف الشهداء. ملف الشهداء الان لازم يغلق تماما اذا كانوا يريدون خيرا لهذا البلد. اصبح هذا الملف يعني بابا للتربح والارتزاق وللمناوره ولي يعني
مزايدات احيانا. انت شايف لو قفلنا ملف يعني الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى في ثوره 25 يناير اتقفل بشكل واضح بعيد عن اللف والدوران اللي احنا بنشوفه ده،
هل بتصور هيغلق الباب على بعض التحركات
بالتأكيد
اللي بتتحرش
بالتأكيد
أحيانا
هتنتزع منه بأهم ورقة للمشاغبة
طيب.
والصخب الإعلامي.
دكتور عصام يعني حضرتك بتميل للفريق اللي عايز ينزل 25 يناير بيقول ليس للاحتفال لأن لسه الطريق طويل وما فيش ما أنجزناش أي حاجة، وفريق تاني بيقول نحتفل ونحاول الحفاظ على مكتسبات الثورة فهناك إنجازات لا يمكن أن تهمل، إلى أي الفريقين تميل؟ محتفل ولا مستكمل ولا شايف إن مفيش تعارض بينهم؟
لا مفيش تعارض لكن في تكامل. نحتفل لأن الله سبحانه وتعالى قال وذكرهم بأيام الله.
نعم.
وهذا من أيام الله الكبيرة، إسقاط الطاغية وما إلى ذلك، فهذا يحتاج إلى ذكرى
مؤمنون بنصر الله. نعم.
نعم. يحتاج إلى ذكرى وتذكير. وأيضا يحتاج إلى تأكيد، تأكيد استمرار الثورة في المسار لتحقيق أهدافها، ولكن هذا التأكيد لابد من وضع في الاعتبار أنه تأكيد لاستكمال الأهداف بطريقة سلمية. دي النقطة الهامة.
نعم.
نأكد لاستكمال أهداف الثورة بطريقة سلمية.
تقلقان من 25 يناير؟
لا مش قلقان، مش قلقان، لأن في حالات تخويف مبالغ فيها بتحصل ليست بهذا الشكل وليست بهذا الحجم.
نعم.
حتى لو حدث ما يحدث نسأل الله العافية في هذا المكان فهو في ميدان التحرير. مصر. نعم. ليست ميدان التحرير فقط، مصر من أسوان إلى اسكندرية كنا نجوبها وميدان التحرير مشتعل، البلد. نعم. كانت تنعم بأمان وسلام ولا حرج في ذلك.
نعم.
ولكن هناك من يريد أن يخوف كما خوفونا من الانتخابات، بل الانتخابات تعني شلالات من الدماء، فهناك أيضا من يخوفنا بأن مثل هذه الأيام سوف تشهد أمورا كثيرة قد تقلب البلاد رأسا على عقب، وهذا غير صحيح.
نعم.
ولكن هناك من يريد أن يحول هذه المناسبة إلى مناسبة تحدث مزيدا من الفوضى في إطار استراتيجية واضحة. هناك فئة لها استراتيجية واضحة أنها تقطع الطريق على التغيير بالطريق السلمي، أنها تقطع الطريق على التيار الإسلامي لكي يمارس حقه في صياغة مستقبل البلاد مع غيره من أبناء مصر من مختلف التيارات. هناك من يريد أن يقطع هذا المسار من خلال استراتيجية واضحة ظهرت، وهذه الاستراتيجية على شقين. الشق الأول هو الذي يريد أن ينهي دور المجلس العسكري في خلال هذه اللحظة، وهناك فريق آخر يريد أن يدخل البلاد في صدام كبير ويدخل المؤسسة العسكرية في صدام داخلي وصدام مع الشعب لكي ينقض هذا البنيان. وأظهر مثال له الناشط سامح نجيب الذي ينتمي إلى الاشتراكيين الثوريين في الفيديو المعروض.
نعم.
له
مشهور.
والمشهور والذي. نعم. يبين استراتيجية واضحة. وأضاف سامح نجيب أن عندما يأتي البرلمان سيكون البرلمان هدف.
نعم.
وقال لن نترك البرلمان يهنؤون به يوما واحدا.
بي فور فينديتا. أوكي. مهندس فكري أنا معايا 3 دقائق كل واحد دقيقة.
لا أنا عايز
واحد بس بسأل سؤال. عمر نبيل مشرف لجنة نهاية حزب النور بمحافظة كفر الشيخ في تصريح خاص يوم السابع قال أول مشروع هيتقدم بيه نواب الحزب رفع الحصانة البرلمانية عن نواب مجلس الشعب، توافق ولا تخالف؟
لا أنا عايز أقف عند نقطة أهم.
لا بقى بس هاخد رد وجاوب. توافق رفع الحصانة؟
لا أرى مانع ومفيش أي شريف المفروض يخاف منها.
اتفضل.
في نقطتين بس مهمين. النقطة اللي كان اتكلم فيها أستاذ محمود إن حكاية دعوة المجلس العسكري لتشكيل الجمعية التأسيسية دي قانونية أو مش قانونية، لا عايز أفرق فيها إن الإعلان الدستوري لما نزل كان فيه التفاف صريح على المواد المستفتى عليها، لأن الناس نزلت تقول نعم للرئيس.
نعم.
المجلس العسكري أراد أن يغتصب هذا الحق لنفسه. فنزل الإعلان الدستوري في المادة بتاعة الدعوة لإنشاء الجمعية التأسيسية ذكر فيها إن يدعو المجلس العسكري لمجلس الشعب المنتخب لاختيار الجمعية التأسيسية والكلام ده، تمام؟ في حين ان في نفس الاعلان الدستوري في المادة 32 كتب يجوز لرئيس الجمهورية، انا فتح الاعلان الدستوري قدامي، يجوز لرئيس الجمهورية ان يعين في مجلس الشعب عددا من الاعضاء لا يزيد على 10، وجه هنا المشير طنطاوي لعب دور رئيس الجمهورية وراح معين هو العشر.
تمام. لو ما سموهم النظر 10 مبشرين.
فبالتالي استخدامه لمعنى ان المجلس العسكري بيحل محل الرئيس فضمنيا تنفع، لا ما تنفعش، بدليل ان المجلس العسكري اغتصب لنفسه هذا الحق في الاعلان الدستوري ثم عاد مره ثانيه في تعيين العشرة واغتصب لنفسه حق رئيس الجمهوريه. تمام. فدي الفرق واضح. ثاني حاجه بخصوص الثوار اللي نازلين، متضامنين مع الميدان، مكملين، متضامنين مع
البرلمان.
مكملين لاعمال البرلمان. لا سبيل للاحتفال لاننا بصراحه ما خدناش حاجه، انا مش شايف اي مكسب وجود برلمان زي كده. احنا عارفين ان من سلطه المجلس العسكري حله في نص ساعه، المجلس العسكري ممكن دلوقتي يصدر قرار بحل البرلمان. هنعمل
يقدر يعمل كده
حقه قانونا ولا لا؟
لا لا حاضر والله.
ما هو ما يقدرش.
انا قصدي اقول
الشعب. ما هو لو قدر يبقى احنا مش شعب
بالظبط. انا قصدي اقول لك بالكلام انت بتقوله، وحاسس ان المجلس العسكري بعد كل الدوشه دي ممكن يقول البرلمان مع السلامه مثلا،
حقه ولا لا؟
يقدر ولا يقدر. الإعلام السوري أعطاه هذا الحق، أعطاه هذا الحق وأكد عليه لواء ممدوح شاهين لما قال إن المجلس العسكري يملك حق حل البرلمان.
مش قالوا إن هو ده تصريح على مسؤوليته الشخصية ولا؟
خلاص يبقى التصريحات التلفزيونية هي برضو اللي بتقول إن تسليم السلطة في 30/6 وما فيش حتى الآن بيان رسمي معلن بخريطة واضحة لتسليم السلطة. يعني ما حدش يتكلم.
مشير طنطاوي بعد بيان دلوقتي بيقول نتوق إلى اليوم، بيهنم مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب، نتوق إلى اليوم الذي يقف فيه الرئيس منتخب تحت قبة البرلمان قبل يونيو القادم.
طيب الحمد لله. نقف بقى في نقطة مهمة كده، ان في حالة اعداد الدستور قبل مجيء هذا الرئيس سيكون الاستبداد مدسترا فيه بان يضع حاجة زي مجلس الدفاع قومي او مجلس امن قومي او ايا كان اسمها، يضعها لها سلطة فوق الدولة او يحيل لها اي سلطات تنفيذية تزيد على سلطات الرئيس، وهذا بالمقبول.
هو يعني هو لو كان في وقت كنا يعني عقبنا على كلام اخي فكري كده، لكن بس انا عايز اقول لك ان 25 يناير اللي جاي ده هو اخر فرصة للفلول، إذا فوتت إن شاء الله ستنتصر الثورة.
دكتور عصام،
أعتقد أن الفترة القادمة يجب أن تشهد تناغما بين البرلمان والميدان ولا تشهد تناقضا، ويجب على الجميع أن يحترم اختيار الشعب. الشعب عندما خرج للانتخابات واختار النواب كان يقول أنا أريد أن أمضي في نقل السلطات عن الطريق السلمي.
نعم.
هذا دلالة هامة يجب أن تحترم، ويجب أن يحترمها من في الميدان لكي لا يحدث نوع من الانقطاع ما بين من في الميدان وباقي أبناء الشعب المصري الذين اختاروا هذا الطريق السلمي، لأن ليس في الميدان الناس على شاكلة واحدة، ولكن هناك من يريد أن يدخل الأمور في اتجاه خاطئ، وهناك من يريد أن يحقق نقلا حقيقيا للسلطة، فيجب على هؤلاء أن يتناغموا مع البرلمان. فإذا ما قام المجلس العسكري باغتصاب السلطة في أي لحظة من اللحظات فمصر كلها يجب أن تمتلك ميادينها.
الجيش نفسه مش مجلس عسكري بس، قطع طريق تكلة والمنصور، نكلة والمنصورة من خلال سائقي سيارات النقل، قاموا بوضع زلط ما شاء الله ما شاء الله، قاموا بوضع زلط ورمل في معظم مداخل الطريق الصحراوي المؤدية للقرية الذكية بمنطقة نكلة والمنصورية ولا تكلة والمنصورية، والبعض منهم يقطع الطريق ويقال أن ذلك بسبب أنه فرضت عليهم رسوم كانت قد ألغيت من قبل، وكرروا هذا الأمر اليوم دون تدخل من الشرطة. بشكر حضرتك مهندس نبيل. طب في نص ثانية عشان
نص دقيقة. أولا كل الثوار الحقيقيين أكدوا على سلمية الثورة ولا يوجد أي نية لديهم للعنف. أنا شايف أن أول خطوة من التواطؤ أن تغيب الشرطة عن تأمين الميادين. لا يصح لأي ضابط شرطة أن يتخلى عن دوره في الدفاع عن المواطنين أو الدفاع عن المنشآت أو الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، لأن ده دورهم اللي خانوا الشعب بالتخلي عنه يوم 28، فلا يصح لهم أن يتخلوا عنه يوم 25، بل يجب أنهم يقفوا في التحرير ويحموا المتظاهرين أنفسهم لأن ده دورهم المهني.
هل بتتصور أن لو نزلوا بدنا خلينا أتكلم معك بصراحة اي احتكاكات تحصل يقول لك الشرطه ضربت ونرجع في الموالي؟
لو نزلوا الميدان لخدمه المواطنين دون الاعتداء عليهم، ساعتها المواطنين يشيلوهم فوق دماغهم، بدليل 25 يناير 2011 كانوا المواطنين بيدوا الشرطه ورد.
طيب شكرا جزيلا مهندس فكري نبيل، الاستاذ محمود سلطان، الدكتور عصام درباله. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم مع الأستاذ ياسر متولي عضو اللجنة التأسيسية بحزب النور، والأستاذ محمد صابر رئيس مجلس إدارة شركة سيبكو للأدوية وعضو جمعية رجال الأعمال بحزب النور. كانوا مديني الاسم في الفقرة الأولى شركة سيبكو، معرفش إيه سيبكو. السلام عليكم منورين. أولا أستاذ محمد صابر، يعني عايزين نعرف الدنيا عشان شوية أمل للناس اللي محبطة تماما من انها تعمل حاجة وتقف على رجليها. الدنيا بدأت معاك ازاي بداية يعني؟
تمام. الحمد لله رب العالمين، خصنا بخير كتاب انزل واكرمنا بخير نبي ارسل وجعلنا خير امة اخرجت للناس، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، بداية اخي وشيخي الفاضل اخويا الشيخ خالد، اهم حاجة الحمد لله على السلامة.
الله يرضى عنك ويبارك فيه.
تاني حاجة أحب أقول لحضرتك جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة، على هذا المنبر الإعلامي الشريف، اللي أقل حاجة ممكن نقوله على برنامج حضرتك أنه فعلا برنامج صادق، وأنه يسير في الاتجاه السليم وليس في الاتجاه المعاكس كما يقول البعض.
من يغفر لنا
الله يعز حضرتك رب. ولكن إذن لي قبل ما أبدأ في الحوار أن أنا يكون لي تنويه بس للناس اللي بتشاهدنا بالنسبة لها هيكون هام جدا. يعني عايز اقول كل اللي بيسمعنا وكل اللي بيشوفنا ان انا انسان مصري وافتخر وانني مسلم وتلك منا قد من الله تبارك وتعالى علي بها وافتخر جدا، وانني انتمي الى التيار السلفي منذ اكثر من 20 عاما وبالطبع افتخر.
عندك كم سنة يا ريس؟
43 سنة.
من يديك الصحة.
الله يعزك. أصغر من حضرتك تقريبا.
عجوز برضه يا شيخ.
وأنني عضو صغير في حزب النور وأفتخر بالطبع، ولكنني لست متحدثا رسميا لا باسم المصريين ولا باسم المسلمين ولا باسم السلفيين ولا باسم حزب النور.
نعم.
أي إن كل كلمة هتطلع مني أنا لوحدي المسؤول عنها، فإن كان من خير ومن توفيق فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان. عشان يبقى الأول شرط أخلو حزب النور.
يعني في صعوبات واجهتك شركتك أكيد
بذات مجهود
عشان تتغلب عليها، إزاي اتفاديت الشعور بالإحباط في ظل الزخم الإحباط اللي موجود عند قطاع عريض من شباب الشعب المصري اللي دايما حاسس إنه مفيش أمل؟ يعني
أنا أقول لحضرتك حاجة شيخ خالد، هو بالنسبة في حاجة اسمها إن إنسان بدأ من القاع ووصل إلى القمة، وإنسان تاني بدأ من القاع وظل في القاع، لأن مفيش إنسان بطبيعته إن هو إنسان فاشل إلا إذا كان دي تبقى شواذ القاعدة، وطبعا شواذ القاعدة القاعدة لا تقاس على شواذها. فالفشل بيبقى له أسبابه، حتى وإن كان في مثبطات كتير للهمم أو معوقات كتير زي ما حضرتك بتقول، إلا إن الإنسان لما بيكون عنده الرغبة في النجاح، الرغبة في النجاح دي في حد ذاتها بتعتبر حضرتك ككارت شحن بيتشحن منه الإنسان من وقت لآخر. يعني يجب أن الإنسان يكون عنده شهوة حب النجاح أكتر من شهوة حب المال عشان ينجح، ويكون عنده ليست خبرة، لا يكون عنده علم وإدراك، لأن الخبرة ممكن إنسان يشتغل مثلا موظف شغلانة 20 سنة يكتسب خبرة، إنما خبرته تؤهله إن يبقى في الشغلانة في المنصب اللي هو فيه ممتاز، إنما الإدراك والعلم بيديله النظرة الاستراتيجية اللي بيها ممكن يكون رجل أعمال ناجح أو ليدر أو ما شابه ذلك.
نعم.
فالأمر بالنسبة لنقطة المعوقات، المعوقات دي للأسف موجود أنواع معوقات في مصر كتير جدا. قد يظن السامع أن المعوقات دي من قبل الحكومة أو من قبل القوانين فقط، لا، المعوقات دي من الحكومة ومن القوانين ومن زملائك وقد يكون من شركائك وقد يكون من إخوانك.
نعم.
فالإنسان لو استسلم لكل هذه المعوقات أكيد حيفشل، ولكن هو لازم يعني يدافع على طول الخط. فلو حضرتك تحب ان احنا نذكر المعوقات الخاصة بالقوانين وكده مفيش مانع. انا
نسمع منك بس اخد ياسر كده كلمتين.
تمام.
عشان يسخن معانا في القعدة. ياسر، بداية استقبلت النهاردة مجلس الشعب واللي حصل فيه ازاي، وهل حصل ان حزب النور يعني كان في حاجة في الكواليس نعرف نقولها للناس؟
والله طبعا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. ان الواحد ينظر الى احد مكتسبات او احدى مكتسبات الثورة، ان نرى الاسلاميين اللي كان دايما هم الفزاعة اللي بيستخدمها النظام السابق، ان كلهم هم الريادة وان كلهم الصولة وكلهم الجولة، فده فضل محض فضل الله تعالى. يعني الاسباب اللي احنا قدمناها لا ترتقي ابدا لنتائج الموجود، ومع ذلك انا اقول ان ليس هذا هو الرصيد الواقعي. الرصيد الواقع اعلى من كده بكثير جدا في نسبة الاسلاميين، هي 76.5%، مش هو ده الشعب المصري، اكتر من كده، اكتر من كده حرصا على الدين، واكتر من كده حرصا على النهوض بالبلد في ظل المرجعية الاسلامية. طبعا الحزب له مشاريع في كل المجالات، الحزب له اشبه بحكومة الظل اللي موجود في كل مجال، موجود في الملفات كلها، سواء مجال في الاقتصاد، مجال في السياسة، مجال في الاجتماع، حتى في المجال الرياضي، في المجال كل المجالات، حتى في مجال السياحة في رؤية موجودة للحزب. وفضل الله سبحانه وتعالى كانت الكلام ده كلها كانت في الأدراج طلعت، وهتطلع للنور مع حزب النور بفضل الله. الناس كلها كانت متخوفة، ومع هذا التخوف بفضل الله شايفين كمية الأعداد اللي موجودة، الملتحيين والمحجبات والإسلاميين عموما.
كنت مستغرب المشهد ده النهاردة؟
المشهد ده مشهد أول مرة في حياتي أشوفه، أول مرة في حياتي.
ما احنا شوف كلنا أول مرة نشوفه.
أنا عن نفسي
أنا وأنا قاعد حاسس ببص،
أنا يعني أنا حاسس بجد قاعد في ندوة، قاعد في حاجة زي كده، قاعد في مجلس الشعب. فالموضوع ده كان حلم صراحة، اللي حصل النهاردة ده كان حلم، يعني كان تتوق الأفئدة إنها تشوف حاجة زي كده. فده يعني بهداء يعني أقدم الموضوع دوت لجميع من ضحى بنفسه في سبيل هذه اللحظة، فأقول إن دماءكم لم تكن عبثا ولا سدا، وإنما كان المحصلة بتاعتها المشهد اللي احنا شفناه، والمشهد اللي أعجب العالم الإسلامي كله، وإن إن شاء الله حتى العالم الغربي لن ينزعج، لأن هيشوف تعامل خلاف ما كان يتوقعه من الفزعات السابقة.
وكيلي مجلس الشعب اللي تم اختيارهم نجاح داود من حزب الوفد، أشرف ثابت
حزب النور.
من حزب النور، ده جميل جدا جدا. حزب النور بدأ ايه؟ طيب في عندي عاجل، أعداد كبيرة من أهالي قرية العوامية في الأقصر بمصر يقطعون الطريق السياحي المؤدي للمقاصد الأثرية احتجاجا على أسعار الغاز. فعلا والله مش بهزر، يعني لازم المجلس العسكري والحكومة تشوف حلول للناس، وتشوف حلول برضو لمسألة قطع الطريق. يعني مش مقولك كل حد غضبان من حاجة، في سعر حاجة، في كارتة زيادة، ولا في مثلا بتوع النقل، نحط عربيات ونوقف طريق الناس ونوقف مصر كلها. يعني المفروض من قدر المستطاع نكون عندنا شوية من الحضارة في مسألة ان احنا زعلانين وغضبانين. انا غضبان في مليون سبيل، مش السبيل ان انا اقطع طريق على طول. هو واضح طبعا ان بعض الناس اكتشفت انه مش هيستجاب له الا لما يبتدي يعمل وش كده على طول، يقول لك ما حدش هيستجيب لي الا اذا ضعت الطريق وقلبت الدنيا. بس برضو انظر لمصالح الناس تانية، يعني لا ضرر ولا ضرار كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. ارجع لحاجة استاذ محمد، ايه المعوقات على المستوى الشخصي والمستوى العملي اللي واجهتك وقدرت تتغلب عليها بفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى عشان توصل اللي انت وصلت له كرئيس مجلس ادارة لشركة سيبكو للأدوية؟
هي حضرتك بالنسبة للمعوقات القانونية، المعوقات القانونية دي ما حدش في الفترة اللي فاتت كان قادر ان يتغلب عليها، ولكن انك تسيرها، انك تمشي جنبها، يعني ان انت تغير قانون ده طبعا كان استحالة، ولكن ان انت تطوع ظروفك حسب القانون. لان طبعا لو خدنا على سبيل المثال وليس الحصر، لما جينا ندخل الكهرباء للمصنع كانت مؤيسة الكهرباء محتاجين ان احنا ندخل 2 ميجا وات للمصنع، فاكتشفنا ان المؤيسة فقط عشان ندخل الكهرباء ده بيطلبوا مننا 700,000 جنيه. طبعا المدهش مش في الرقم ده، المدهش اكتر ان في شركة خليجية خاصة عملت محطة توليد طاقة كهربائية هنا في مصر، مدينة برج العرب تحديدا، خدنا منها الكهرباء دي بدون مؤيسة. يعني الحكومة اللي هي اصلا المفترض ان هي تشجع الاستثمار زي ما كانوا بيوهموا الناس، بتاخد تمن ادخال الكهرباء لمصنع تحت الانشاء 700,000 جنيه، والقطاع الخاص اللي الاصل فيه انه بيشتغل عشان يكسب بيدخلك الكهرباء ببلاش. فدي كانت طبعا دي على سبيل المثال وليس الحصر. حضرتك لما تحب تيجي تروح تخلص اي يعني ورقيات خاصه برخصه مباني للمصنع او رخصه للمصنع ذاته او اي شيء او ما شابه ذلك، حضرتك بتلاقي ان المواضيع ما بتمشيش الا بنظام فتح مخك، وفي نفس الوقت فتح مخك ده ممكن ياخد، وفي نفس الوقت برضه يعطل شوية عشان يوري ان هو الراجل يعني ماشي في الطريق السليم.
نعم.
دي بالنسبة للمعوقات اللي بقول لحضرتك اللي ما كانش ينفع غير ان احنا نمشي معها ونلف معها مكان ما هي بتلف. اما المعوقات اللي حوالين مننا من اي حد تاني، كان لازم اي مشكلة بتقابلك بتحتويها، مشكلة مع عمالة، مشكلة مع شركاء، مشكلة مع ممولين، ايا كان نوع المشكله فانت لازم بتحتويه. وهو ده فعلا اللي بيقولوا عليه التخطيط السليم، لان فشل التخطيط هو التخطيط للفشل. يعني حضرتك لما تفشل في تخطيط عملك انت بالضبط كأنك قاعد مخصوص
بتخطط لفشلك,
بتخطط لفشلك. فهو طبعا كانت المواضيع
يا عم يقولوا السلفين درويش ليه وبتاع كلامه حلو.
هو طبعا الحمد لله رب العالمين ان الثورة دي اظهرت السلفين اللي كانوا مكبلين, لان العمل الاجتماعي والاساتذة الجامعة وما شابه ذلك ما كانش حد فينا يقدر يظهر على الساحة اللي هم اللي احنا سمعنا. طبعا الاعلام كان بيتهم السلفين ان كان في ديل معمول مع امن الدولة.
ده ما شاء الله, ده احنا كنا عملاء.
انا عايز اقول لحضرتك انا بسافر برا مصر كتير, ما فيش مرة كنت بدخل مصر لما بقف في المطار ما عارفش بيعملوا ايه, ولكن بقف لدرجة ان حضرتك تندهش. يوم ما امن الدولة اتحرق تاني يوم انا كنت في مطار برج العرب وقفوني
برضه.
مين هو اللي فين اللي وقف فين امن الدولة
الطرف الثالث؟
هو في واحد هناك من الشرطة قال لنا اصل امن الدولة اللي كان بيتحرك في الحاجات دي واحنا مش عارفين نعمل ايه. قلت له انا حضرتك مش عارف تعمل ايه, انا هفضل قاعد.
يقول انا والله العظيم بيعجنونا جنب المطار كل ما نرجع من العمرة يدركنا على جنب شوية. ليه يا عم؟ تشابه اسماء, في حد ممسوك؟ اتفضل.
لا يعز حضرتك رب. ف يعني الحمد لله رب العالمين ان الفرصة اتيحت عشان السلفين يظهروا على الساحة ويثبتوا ان شاء الله بامر الله عز وجل ان هم من اهل البلد دي.
انا عايز اعرف سر نجاحك بصراحة. بس احنا معنا مداخلة يا جماعة. الحاج محمد جنيدي النقيب العام لنقابة المستثمرين الصناعيين او الصناعية. السلام عليكم حاج محمد.
حبيبي السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ وحشتني جدا.
الله يرضى عنك يا حاج محمد. ازي حضرتك؟
طمني عليك. انا قلقت عليك, كنت قاري خبر كده مش عارف ايه الحكايه.
ده الكاميرا عليك. الكاميرا الخفيه يا فندم.
ربنا يحفظك.
الله يرضى عنك.
الله يبارك ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك ويخليك لكل الاسلام والمسلمين والشعب المصري كله.
ربنا يرضى عنك.
خليك لمصرنا الجديده باذن الله.
ربنا يرضى. حاج محمد, اولا عايزين نعرف بس نقابه المستثمرين الصناعيين بنهني حضرتك بانشائها, كانت تقريبا من كام يوم كده. عايزين نعرف بسرعه هي عملها ايه وايه الهدف من انشائها يعني؟
والله انا سامع الحوار الشيق بينك وبين الاخوه اللي معاك في الحلقه وبعدين تحيات ونقابه جديده هي انشئت. يعني مش عايز اقول لك كده اللفظ كده هو صنع الله. يعني ما كانش في اتجاه ابدا ان احنا نعمل اي حاجه. وانت تعلم ان انا وعصرت مواجهتي للحكومه ايام حكومه الدكتور عاطف عبيد وما قبلها والحروب اللي خضتها وقعدت 13 سنه قاطع مكامن وما بيظهرش في اي جهاز اعلامي على سبيل الاطلاق ولا بمداخله نتيجه المواجهات اللي كنت بواجهها والحروب اللي كنا بناخدها. فبالتالي اجتمع مجموعة من المستثمرين وقالوا في مشاكل ضخمة جدا واتحاد الصناعات وكل منظمات الأعمال ما بتقومش بدورها في مواجهة الظلم البين للمستثمرين عامة ومستثمرين الصناعيين خاصة, وإنها كانت كل المزايا بتروح لفئة معينة معروفة بالاسم يعني.
نعم.
وبناء عليه اجتمعوا وقرروا ينشئوا كيان المال للدفاع عن مصالحهم والسامة المعوقات لا حدود لها ولا أول ولا آخر لها, وكانت يعني شيء بصراب مش هنقدر نصلها إطلاقا. فابتدت الفكرة من هذا الكلام ونشوف فجأة يعني أنا نقيبا عاما بما لي من مواقف مع بعض المسؤولين السابقين طبعا كنت عايشها وعصيرها معايا, فشعروا أن أنا ممكن أكون قادر على الدفاع عن حقوق رجال الصناعة على سبيل التحديد وتبني طلباتهم في مواجهة المسؤولين وإيجاد نوع من العلاقة ما بيننا وبين المسؤولين تقوم على الندية والاحترام المتبادل والمشاركة. فالنقابة أنشئت من أجل أن تشارك المسؤولين الحكوميين التنفيذيين والتشريعيين في وضع قرارات وقوانين المنظمة للعهد ده, لأن احنا تأثرنا كثيرا جدا في ناس افلست, في ناس تعثرت, في ناس اتسجنت بسبب بعض القرارات اللي بيصدرها رئيس وزراء فاسد او وزراء فاسدين.
نعم.
وبالتالي قررنا ان نخوض بالنقابه هذه المواجهه لصالح مصر ومن اجل مصر. ده سبب هذه انشاء هذه النقابه وانشاء بالصدفه البحته وبدورها ان شاء الله. واحنا شايفين ان اتحاد الصناعات الناس فيه ناس محترمه ووزير الصناعه الحالي راجل ممتاز جدا بخلاف السابقين، لكن جت هي أقرب ما يكون المؤسسة حكومية وليست منظمة لتدافع عن مصالح رجال الأعمال، إن بعين تلت الأعضاء مجلس الإدارة هو رئيس، هو وزير الصناعة، واللي بعين رئيس الاتحاد هو وزير الصناعة، والقرارات تتصور إن في جوه في اللوائح والنظم المنظمة اللي عمل الاتحاد لابد، حتى لو جمعية عمومية لاتحاد الصناعات خدت قرار لابد من التصديق على لوزير الصناعة
نعم.
وغير كده لا، فأصبح بالتالي هو محكوم، هو أداة في جهة في يد الحكومة.
نعم.
النقابة دي انشئت مستقلة كاملا، ليس هدفها غير الله سبحانه وتعالى، ثم وطننا الغالي العزيز، ولا سيما في غير هذه الظروف، فكان لابد أن نتحرك، ولابد أن نتحرك وبسرعة في كل الاتجاهات، وإن شاء الله هتشهد النقابة تطور بالغ جدا، الناس هتحس بيها، حتى الأمانة، حتى البطالة، حتى دي هنشارك بإيجابية شديدة جدا، ومن خلال برنامجك المحبوب اللي فيه نسبة مشاهدة عالية، الناس كلها بتحبك وتحترمك،
الله يرضى عنك.
إحنا بنقول لكل واحد في محافظة ما، إحنا عايزين 26 نقيب فرعي، نقابات فرعية في محافظات مصر، عشان يبقى فيه تواصل مع المستثمرين اللي شكلهم من اسكندرية لأسوان.
نعم.
فهنختار نقباء، بس بنشترط شرط، وانا عشان اقبل النقابه اشترطت شرط واحد، الا يدخل النقابه عضو ساهم في افساد الحياه السياسيه المصريه بطريق مباشر او غير مباشر، ده الشرط الاساسي.
نعم.
وكلهم ايدوني في هذا الشرط، بل وافقوا عليه بالاجماع.
نتمنى تكون معانا حاج محمد جنيدي كده على الهواء ان شاء الله، ونوسع النقاش ونشوف ممكن نخدم الشباب المصري ازاي من خلال هذه النقابه الجميله. شكرا جزيلا حاج محمد جنيدي النقيب العام لنقابة المستثمرين الصناعية. انا بس معايا محمد ابو حامد اللي هو مشهور بطفل الساويرس، بيقول للناس بوك لهالة فرحان، الحرية والعدالة ماشي على طريق الحزب الوطني. بص الراجل ده وش كده من اول جلسة لسه مفيش حاجة حصلت، على طول اتهم الاخوان انهم ماشيين على الحزب الوطني. قبل ما اقول على سر نجاحك معانا مداخلة عزيزة. السلام عليكم يا فندم. الو.
ايوه.
السلام عليكم يا حاجة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله.
انت راضي عن الراجل راضي عن الراجل اللي قاعد معانا ده ولا لا؟
جدا جدا جدا. ما تتصورش حضرتك انا راضي قد ايه، وربنا يجعل اللي هو بيعمله معايا في ميزان حسناته ويكرمه ويوسع عليه. والله يا استاذ اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان انا معتبر محمد ابني ده يعني وسام على صدري وتاج على دماغي، لانه عمل معايا الشيء الكبير قوي، طلعني الحج وتلات عمرات، وقبل ما يبقى بار بيا كان بار بوالده، والده علي عي وخد دور كبير قوي في العيا، وبقى يجري بيه في المستشفيات وهو اللي شاله وهو اللي اعتنى بيه. يعني محمد ده والله العظيم يا استاذ مش عارفه اقول لحضرتك ايه، لو مش عارفه يعني لو ابات عمري كله اللي فاضل لي في الدنيا اتكلم عن محمد مش هقدر يعني اكافئه باي شيء.
ربنا يرضى عن حضرتك.
محمد ده غالي عندي جدا جدا، مع احترام برضو لابن كبير برضو،
ربنا
بس محمد فعلا يعني بار بيا فوق حضرتك ما تتصور.
ربنا يرضى
عنك. وان شاء الله في العمر اللي باقي ده محمد هيبقى النور بتاعي في القبر بدعواته.
ربنا يرضى عنك ويديكي طول العمر يا حاجة، ربنا يبارك فيكي. استاذ محمد هو ده سر نجاحك؟
حضرتك سالت والاجابه
نعم.
يعني اقول لحضرتك هي ما عند الله عز وجل لا ينال الا بطاعته.
نعم.
رب ارحمهما كما ربياني صغيره. ومن اهم الطاعات اللي بحس او بجد ثمارها بالفعل اقسم بالله بر الوالدين. وعايز اقول لحضرتك يعني لما بشوف اي انسان على معصيه بدعي له بالهدايه الا العاقل والديه بزعل منه جدا، بحس ان هو يعني غير مؤهل انه يكون انسان، لان طبعا الوالدين دول يعني فطرة الانسان. يعني الواحد انا مش قادر يعني مش عارف اتكلم بصراحة يعني كلام الحاجة
خطوتك الحاجة
كلام طبعا انا لا استحقه، لان هي فعلت اكثر من كده يعني.
نعم.
ولكن انا يعني يكفيني بس هقول لها ابيات من الشعر كنت قراتها في كتاب الشيخ محمد بن اسماعيل، في عودة الحجاب. هذه الأبيات
شيخ المقدم.
آه نعم.
نعم. عشان بس الاسم الشهرة.
نعم المقدم. نعم. شيخنا الفاضل.
نعم.
هذه الأبيات يعني أنا بهديها لأمي وبهديها لكل إنسان عاقل والديه. نعم. لعلها يعني لعلها تنفع.
ربنا يرزقنا البر يا رب.
هذه الأبيات تقول: أغوى امرئ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوتر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه، ثم عاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي ولدي حبيبي ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول: يا قلب انتقم مني، يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، واستل خنجره ليطعن قلبه ليبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم: لا لا كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر.
أنا معايا سؤالين، واحد ليك واحد ليه عشان أختم. بتفتكر النجاح في الدنيا يلزم منه الإنسان يتنازل عن ثواب الدينه؟
والله يا شيخ خالد يعني لن يكون هناك نجاح بحق إلا إذا كانت معه الرؤية الشرعية. الإنسان بغير الدين، الإنسان بغير الإسلام هيكون أشبه بالبهائم العجموات، وده مش رأيي بل رأي حتى خبراء الاقتصاد في العالم الآن بيذكروا بعد ثورات الربيع العربي إن الحل لخروج العالم كله من أزمة اقتصادية هو العودة إلى الاقتصاد الإسلامي.
نعم.
الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات الأسبق، الأستاذ محسن خضيري، الدكتور أسامة الفيل، أساتذة الدكتور عبد الرحمن يسري أستاذ الاقتصاد الإسلامي عندنا في جامعة اسكندرية، الدكتور علي السالوس، جميع الخبراء الاقتصاد يذكر أنه لا غنى عن للدول وللأمم عن الإسلام. فالدين هو مكمن الخروج من الأزمات. الحل الأوحد، العالم كله للأسف، العالم الغربي والنظام الاقتصادي الغربي قايم على تجريد النظام المالي والنظام الاقتصادي من القيم والأخلاق والدين عموما.
نعم.
وده لقي مع الرأسمالية القايمة على المنفعة البحتة. فنقول لا، إن الإسلام جعل يعني ترابط بين التقدم وبين التقوى والتوكل على الله، وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفعين الفقر كما ينفع الخير، خبث الحج ومن اتقى الله جعله مخرجا ويرزقه من حيث لا تحتسب، فقلت استغفروا ربكم.
نعم.
إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدغارا ويمددكم بأموال وبين، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركهن. كل الوقائع اللي بيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن علاقة الدين بالدنيا.
نعم.
لن تكون هناك يعني
دنيا طيبة إلا إذا كان هناك دين،
كان إذا كان هناك
يقود هذه الدنيا. أستاذ محمد، آخر سؤال، تقييم وزارة الصحة لمصنعك ونشاطاتهم من حيث الأجهزة والإمكانيات إيه بعد رحلة الكفاح الطويلة ودعاء الوالدة والبركة اللي أنا حاسسها في صوتها تجاهك يعني؟
تمام. بفضل الله عز وجل وزارة الصحة قيمت، أو اللجنة اللي جت عشان تعطينا الترخيص قيمت خط الإنتاج اللي هي عينته عشان تدينا الترخيص، إن ده أحسن مصنع محاليل غسيل كلى في مصر، وده كان طبعا فضل ومنة من الله عز وجل. ان انا استشعر بلذة النجاح، ان انا ارأس او رئيس مجلس ادارة لمصنع اهل الثقة واهل الخبرة واهل الذكر قالوا عنه ان هو احسن مصنع في مصر.
نعم.
فده فضل ومنة، ومحور النجاح كان مرتكز على حاجتين: واما توفيقي الا بالله، واما النصر الا من عند الله.
شكرا جزيلا استاذ ياسر متولي والاستاذ محمد صادق، نورتونا وشرفتونا. العرض الثاني لكاذبون بنيويورك، ودي ايه احداد على ارواح الشهداء باذن الله، مصدر قضائي تقرير الطب الشرعي لوفاه الناشط ب6 ابريل بعد 15 يوم لاستفتاء هل ستشارك بالنزول الى التحرير يوم 25 يناير. هتنزل 25 يناير؟
والله احنا نازلين ان شاء الله تعالى
نازلين في 25 يناير، ولكن نازلين للحاجتين مع بعض، للاحتفال بالثورة، وكذلك أيضا للتأكيد على المطالب المشروعة ودعم كل من يطلب المطلب المشروع.
إنما الاستفتاء اللي جالي 15% قالوا نعم، 83% قالوا لا، 2% قالوا لا اهتم. اقفل بنكتة على الفيس جايلنا الديب مبارك حلق لحيته بس عشان يدخل الكلية الحربية، بكان بيحج مرتين ثلاثة في السنة. بشكركم على تواصلكم معنا، بس في حد يتصل يريد بالقناة جوه بالإعداد بيقول لي احنا خارجين زراعة في محافظة الأقصر لم تقبل طلباتنا حتى الآن، علما بأن جميع المحافظات في المرحلة الأولى تلقت طلبات أبناء الخارجين. يريد تتصل بالكنترول نقدر نخش معاكم ونشوف مشكلتكم ايه. بشكر حضراتكم. بكرة من 7:30 الشيخ أبو إسحاق هيكون في ضيافته فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الداعية الشهير اللي كان مقيم في الكويت. من 7:30 هيبقى بث مباشر على الحكمة والناس، وبعد بكرة من 7:30 بث مباشر على الحكمة والناس. هنبدأ متأخر احنا الساعة 9 ان شاء الله بعد ما فضلته يخلص اللقاء. سبحانك اللهم بحمدك.
أمانة واحد محمد هاني أخ زميل أصيب بالكانسر، وهو اسمه أحمد خليفة، وبيسأل الناس أن يتدعو له بالشفاء هو وماضي المسلمين جميعا.
ندعو لأحمد خليفة، نسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما هو ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله. Thank you.